السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. والحج والجهاد، بعد أن تحدث عن الصلاة خلف كل بر وفاجر، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر، كذلك قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، يعني سواء أكان ولي الأمر برا أو كان فاجرا، لا بد من أن تؤدى فريضة الحج خلف هذا الإمام، حتى ولو كان الإمام فاجرا، حتى ولو كان الإمام ظالما، حتى ولو كان الإمام فاسقا. لأننا لو اشترطنا أننا لا نحج إلا مع إمام بر سيضيع الحج وسيفوت الحج كثيرا من المسلمين، لأنه في أزمنة كثيرة وعديدة كان حكام المسلمين كما تعلمون ليسوا من الأبرار. فمن علق الأمر على بر الإمام وعلى تقوى الإمام وعلى صدقه وإخلاصه وإحسانه، معنى ذلك أنه سيفوت المصلحة. فأهل السنة والجماعة أهل جماعة يجتمعون من أجل تحصيل الخير، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان هناك بر وتقوى فإننا نفعل البر والتقوى مع أي إمام كان فاجرا أو كان برا، وكذلك الجهاد في سبيل الله. لأننا كذلك لو قلنا إن الجهاد يشترط أن يكون الإمام في الجهاد إماما بارا، معنى ذلك أنه ستفوت المصالح. فأهل السنة والجماعة أهل تحقيق للخير وتحصيل للخير ودفع للشرور، وأهل تعاون على البر والتقوى، لا أهل تعاون على الإثم والعدوان. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، طالما كان ولي الأمر مسلما، طالما كان تحت مظلة الإسلام، لم يخرج عن الإسلام ويصبح كافرا، وإلا فإن لولي الأمر الكافر حكم آخر. نحن نتحدث عن المسلمين، والمسلمون كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فقد يكون ولي الأمر من السابقين بالخيرات كالخلفاء الاربعه، ومن الممكن ان يكون من المقتصدين كبعض الائمه الذين حكموا وكانوا من اهل العداله وكانوا من اهل البر والخير. ومن الممكن، وهذا هو الكثره الكاثره من حكام المسلمين في جميع الازمان، كانت الكثره ظالمه وكانت الكثره فاجره وكانت الكثره كما يحكي لنا التاريخ هكذا. فلو قلنا ان الحج وان الجهاد لا يؤديان الا مع امام بر لتعطلت فرائض عظيمه، لتعطلت فريضه الحج ولتعطل فرض الجهاد. ويكفي ان الصحابه الكرام وهم من هم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وما اعلم انا شخصيا حاكما حكم المسلمين مثل يعني في ظلم وفجور الحجاج بن يوسف الثقفي، لا اعلم انا لا اعلم انا شخصيا حاكما حكم المسلمين في تاريخهم يتساوى مع الحجاج بن يوسف الثقفي في فجوره وفي ظلمه. طبعا نستثني الفاطميين لانهم لم يكونوا مسلمين اصلا، وانما نحن نتكلم عن حكام الذين ينتسبون الى الاسلام. ومع ذلك كان الحجاج بن يوسف الثقفي اماما في الحج، وكان العالم الذي يفتي الناس في الحج هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد امر خليفة المسلمين الحجاج بن يوسف الثقفي امره ان يتبع عبد الله بن عمر في مناسك الحج وفي الفتية، فامر الحجاج فكان اميرا للحجيج، وكان المفتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدث هذا وصلى خلف الحجاج بن يوسف في عرفة وفي المزدلفة وفي كل المواطن مواطن المناسك جمع كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن اهل العلم، وكذلك كانوا يغدون معه ويجاهدون معه. نعود الى مقولة الطحاوي مرة اخرى، والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين، شرط تقييد من المسلمين، برهم وفاجرهم الى قيام الساعة. طبعا الى قيام الساعة المقصود الى قبيل قيام الساعة، والا فانه عند قيام الساعة لا يكون هناك مسلم اصلا، فضلا عن ان يكون هناك احد يحج بيت الله او احد يجاهد في سبيل الله، فان القيامة لن تقوم الا على شرار الناس، وحينما تقوم وتأتي الساعة لا يكون في الارض من يقول لا اله الا الله، بل لا يكون هناك حج، لا يكون هناك حج، بل ان الكعبة لا تكون موجودة، فقد نقضت الكعبة وهدمت الكعبة، هدمها ذلك الحبشي الذي اخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به، سيأتي لهدم بيت الله الحرام وستهدم الكعبة، لان القيامة لا تقوم ولا تأتي الساعة وهناك كعبة، ولا تقوم الساعة وهناك القرآن على الارض، بل القرآن يرفع. ولذلك المقولة الثابتة عن السلف، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود، فيفتح الناس المصاحف فلا يجدون شيئا من كلام الله عز وجل، بل يرفع القرآن. لعظمة القرآن الكريم لا تقوم الساعة وهو موجود في الأرض، لا يكون القرآن موجودا ولا تكون الكعبة موجودة ولا يكون هناك من يقول لا إله إلا الله. فحينما يقول الإمام الطحاوي إلى قيام الساعة يقصد إلى قبيل قيام الساعة، ثم يقول لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، لا يبطل الحج والجهاد شيء ولا ينقض الحج والجهاد شيء. ثم يبين الشارح لماذا قال الإمام الطحاوي هذا الكلام، وليس الطحاوي وحده هو الذي ذكر هذه المقولة من مقولات أهل السنة والجماعة في كتاب الاعتقاد المنسوب إلى أهل السنة، وإنما معظم من صنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة نص على هذه الأمور، فهذا أمر مجمع عليه، يعني يعني هذا الكلام الذي نقول ليس فيه خلاف، لا تظن أنه قضية خلافية، بل الخلاف موجود مع من؟ مع الفرق المنحرفة، مع الرافضة، مع الخوارج، مع المعتزلة. أما أهل السنة فمجمعون على أن الحج والجهاد ماضيين مع أولي الأمر من المسلمين، هذا أمر مجمع عليه مع البر ومع الفاجر، ليست قضية خلافية بين أهل السنة والجماعة، وإنما الخلاف وقع مع الفرق الإيه؟ المنحرفة. يقول الإمام الشارح، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، وليس الرافضة وحدهم، وإنما وكذلك الخوارج وكذلك المعتزلة. يقول يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، لماذا؟ حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. طبعا هذا كذب وهذا تدليس، وهذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ينبغي لأحد أن يشتغل بمناقشة أقوال الرافضة، فهي أقوال تضاد العقل وتضاد النقل، والإنسان لكي يؤمن بها ولكي يعتنقها ولكي يصدق بها لا بد أولا من أن يخلع عليه مع حذائه حينما يدخل إلى المكان الذي تتلقى فيه هذه الخزعبلات. الإنسان الذي يريد أن يعني حينما يريد داعية من دعاة الرفض ومن دعاة التشيع أن يقنع أحدا، ليس عليه إلا أن يأمر أتباعه أن يخلعوا عقولهم مع أحذيتهم حينما يدخلون إلى الحوزة المقدسة، يخلع عقله، وإلا فإن العقل طالما كان موجودا فإن العقل عقل الإنسان لا يقتنع بمثل هذه الخزعبلات، وتتسمعون ما يضحك منه العقلاء، يضحك منه العقلاء غير المسلمين. أما المسلمون فإنهم يبكون على من أراد تبديل دين الله عز وجل، والكذب والكذب والتدليس في دين الله عز وجل. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. قال الإمام: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. لما يأتي واحد يقول لك كيف ترد على الرافضة، الأدلة التي ستستدلون بها للرد على الرافضة؟ نقول: وهل قام قول أصلا حتى نستدل نحن على بطلانه؟ ما هو لابد لكي تدلل على بطلان قول أن يكون هناك قول أصلا قد قام على ساقين. أما وأن هذه الأقوال أقوال خرجت من أفواه هكذا، كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال عن أمثالهم حينما قال في أول سورة الكهف عمن ادعى أن لله ولدا، يقول الله عز وجل عن أمثال هؤلاء: ذلكم قولهم، ذلك قولهم إيه؟ بأفواههم، أقوال بالفم فقط لم يقم عليها، يعني هذه الأقوال تقال باللسان، وما أكثر الأقوال التي تقال باللسان، أقوال تقال، أما الدليل عليها فهي غير مستقرة في الجنان، لأنه لكي تستقر الأقوال في الجنان وتستقر في العقول لابد وأن تكون قائمة على أدلة، فطالما أنها لا تدل لا تقوم على أدلة فإنها أقوال تقال بالإيه؟ باللسان، تقال بالفم وفقط. فهنا يقول: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، لأن قائل هذا الكلام يقال له: من أين أتيت به؟ أثبت قولك أولا. فهذا الكلام لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة المطهرة، ولم يرد هذا الكلام عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد هذا الكلام عن تابعي من تابعي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا إمام من أئمة الهدى، مع أن هؤلاء الأئمة وهؤلاء التابعين إذا قالوا قولا فقولهم في دين الله لا يكون قولا إلا إذا استند إلى دليل. فنحن عندنا قاعدة أن غير المعصوم صلى الله عليه وسلم يستدل له لا يستدل به، وإنما الاستدلال لا يكون إلا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعت عليه الأمة، لأن إجماع هذه الأمة معصوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فيقول وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. قال وهم شرطوا في الإيمان أن يكون معصوما، لأنهم قالوا إن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا مع إمام، وهذا الإمام اشترطوا فيه أن يكون معصوما، معنى ذلك أن مذهبه حاصله إبطال الجهاد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يرمي إليه هؤلاء الرافضة، لأن الرافضة كما تعلمون جذورهم فارسية، فكان القصد الجذور فارسية والتأصيل يهودي على يد عبد الله بن سبأ اليهودي. فالغرض من هذا إبطال الجهاد الذي كان سببا في فتح بلاد الفرس وبلاد الروم، فهم يريدون إلغاء الجهاد في سبيل الله، فلا يقولون إن الجهاد ملغى أو الجهاد منسوخ، وإنما يشترطون فيه شرطا هذا الشرط لن يتحقق حتى تقوم الساعة، لن يتحقق، ألا وهو وجود الإمام المعصوم. والإمام المعصوم كما تتعلمون قصة وفرية مضحكة، هذه القصة وهذه الفرية لن تتحقق أبدا. فيبقى الناس إن قالوا أو آمنوا بمقولاتهم واعتقدوا مذهبهم سيتوقف الجهاد في سبيل الله. فتصور لو أن الناس قد أخذوا بمذهب هؤلاء الرافضة لما فتحت بلاد الإسلام، هذه البلاد التي تنعم بالإسلام، هذه البلاد التي تنعم بالإسلام، لو كان الناس من الأوائل قد أخذوا بمعتقد الرافضة لما فتحت هذه البلاد ولما دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنه بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد معصوم. فهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. من أين جاءوا بهذا؟ لا يوجد دليل على أن الإمام يشترط فيه أن يكون معصوما. قال بل في صحيح مسلم، اسمع بقى العكس، بل الإضراب الإبطالي كلامه باطل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشراق خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. يبقى الإمام الخير خيار الأئمة، خيار أئمتنا يعني حكامنا، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. طبعا هذا الكلام نادر الوجود، أن تكون أنت تحب الإمام الحاكم والحاكم يحبكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني أنت بتدعيله ويدعيلك. طبعا هذا الكلام ما أظن أنه تحقق إلا في زمان الخلافة الراشدة، حينما يكون، تصور لما يكون إمامك هو أبو بكر الصديق، إمامك هو عمر بن الخطاب، إمامك هو عثمان بن عفان، إمامك هو علي بن أبي طالب، إمامك هو الحسن بن علي، إمامك هو معاوية بن أبي سفيان، إمامك هو عمر بن عبد العزيز. الخلافة الراشدة ومن صار على نهجها كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكعمر ابن عبد العزيز، وقد يكون هناك بعض حكام المسلمين كانوا يعني قريبين من الصلاح، كان هناك حكام صالحين بالفعل، ولكن كان العدد كان قليلا. فخيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، محبة في حب، أنت تدعو للإمام والإمام يدعو لك، والإمام يحبك وأنت تحبه، والإمام يفكر في مصالحكم أكثر من تفكيري في مصلحة أبنائه، وأنتم تفكرون في مصلحة هذا الإمام. سبحان الله، يعني أنت بتتكلم هنا عن زمان نتمنى أن يتحقق. فيقول: وشرار أئمتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا من هو الإمام الخير البر، ومن هو الإمام الفاجر، ومن هو الإمام الشرير. تجد هذا الأمر عن طريق إيه؟ عن طريق حبه للرعية وحب الرعية له، ودعاء للرعية ودعاء الرعية له بصدق ليس بالنفاق. وهذا الأمر تستطيع أن تفرق به بين الإمام الخير وبين الإمام الإيه؟ الشرير. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونك. أنت تبغضه ويبغضك، وتلعنونه ويلعنونك. الشاهد من هذا الحديث، احنا لسه ما اكملناش الحديث، بس الشاهد ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام اثبت ان هناك ائمة اشرار وائمة اخيار. يبقى الامام لا يكون فقط من الاخيار، وانما الامام وتنعقد له البيعة، ويكون له في اعناقكم بيعة، وما يكونش في شغور زمان عشان الامام شرير يبقى في شغور زمان. لا، هذا والعياذ بالله منابذ لمذهب اهل السنة والجماعة. هذه خارجية جديدة. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وشرار ائمتكم. رجل كده زي الحجاج بن يوسف الثقفي، الناس كلها بتبغضه وهو بيبغضها، وبتلعنه وهو بيلعنها، ويتمنى له الشر وهو يتمنى لهم الشر. شرار ائمتكم، ومع ذلك نتبهم اليه. فقال: ائمتكم، شرار ائمتكم. لم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هنا اثبت لهم ايه؟ اماما. يبقى اثبت لهم الامامة ولا نفى عنهم؟ اثبتها، يثبتها النبي وينفيها وينفيها الخوارج والمعتزلة والرافضة. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ وشبكة. طبعا نحن لا نحكم في ديننا احدا من البشر، وإنما لا نأخذ إلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس، وهذا ما أمرنا به في القرآن الكريم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إنما نتكلم عن الأئمة والحكام، هنا نحتكم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربنا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن نعلم ان هذه النصوص متعبة لكثير من الناس، ويجدون عزازية في نفوسهم، ويتمنون ان يقوموا بمحوها وان يقوموا بشطبها من كتب الصحيح من البخاري او مسلم، يقومون بشطبها. كما كان يقول عمرو بن عبيد وهو رأس من رؤوس الاعتزال، كان يقول: وددت لو اني حككت قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى من المصحف. فهناك أناس من البشر ينتسبون إلى الإسلام، وينتسبون للأسف إلى السنة، وينسبون أنفسهم إلى السلفية، ومع ذلك يقولون هم عن أنفسهم إننا نلتزم بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح، ومع ذلك تقع حزازة في النفوس، ويقومون بليل أعناق هذه النصوص، ويحاولون محو هذه النصوص. نسأل الله الثبات على السنة، ونسأله لهم الهداية إلى سواء الصراط. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلا ننابذهم عند ذلك؟ ما دام وصلت انهم بيكرهونا وبنكرههم، وبيدعوا علينا وبندعي عليهم، وبيلعنونا وبنلعنهم، افلا ننابذهم؟ وفي روايه: ننابذهم بالسيف. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: لا، ما اقاموا فيكم الصلاه فأصبح هذا هو الشيء الذي إن وجد منع من المنابذة. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فتوى ليس بعد كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام كلام لأحد على الإطلاق. لا يجوز أن نحكم في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا من الناس على الإطلاق. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تنابذوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم يقول ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، احفظه واقرأه حتى تعي حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، وحينها تعرف من على هذا المذهب من أهل زمانك، حتى تعرف هذه الأحاديث نحنة، هذه الأحاديث نحنة تستطيع بها أن تمتحن الناس لتعرف من على السنة ممن ينابذ السنة ويظنون أنفسهم أنهم على شيء، ألا أنهم قد خسروا لأنهم تركوا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام واتبعوا أقوال الرجال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. بالطبع هذا الحديث يرد على الرافضة الذين يشترطون في الإمام أن يكون معصوما، ويرد على الخوارج الذين يكفرون الإمام بالمعصية ويخرجون على الإمام إن عصى الله أو إن فسق أو إن ظلم فيكفرونه ويخرجون عليه، وكذلك المعتزلة الذين يبيدون الخروج على الإمام الفاسق الظالم، لأن الفاسق عندهم هذه أمور مبنية على عقائد عندهم. الخوارج يكفرون بالكبيرة والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنهم يحكمون عليه إن مات على ذلك بالخلود في النار، فهم وافقوا الخوارج في المآل وخالفوهم في الحال، ولكن مذاهب هؤلاء لما اختلفت في مذهب الأسماء والأحكام ترتب على ذلك التعامل مع ولاة الأمور. فهنا يقول الإمام الشارح وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، يعني حينما تكلمنا عن الإمامة، وهذا الفصل الذي نتكلم عنه أو شرح هذه الفكرة هو آخر ما ورد في الكتاب، في كتاب شرح الطحاوية من باب الإمامة. وباب الإمامة أنا أجملت فيه إجمالا ولم أفصل فيه كعادتي في تفصيل ما نتعرض له من شرح هذه العقيدة المباركة لشيء في النفس قد نصرح به بمشيئة ربنا تعالى حينما ننتهي من شرح الطحاوية إن شاء الله وقدر، وقد نعود إلى شرح أبواب الإمامة مرة أخرى وبتوسع إن شاء الله. قال وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، ما قالش كده. ثم قال والرافضة أخسر الناس صفقة، أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، يعني أخسر الناس الذين دخلوا السوق وتاجروا وخسروا، خسروا حتى رأس المال. فالصفقة المقصود بها صفقة الايه؟ البيع والشراء، لأن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهو يقول هنا والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لماذا؟ قال لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم. فالإمام المعصوم مش موجود، هو الإمام الإيه؟ المعدوم، هو فيه غير موجود. ثم سيذكر جزءا اختصره اختصارا من كلام شيخ الإسلام وسآتي لكم بكلام شيخ الإسلام من مصدره الآن. فأقرأ كلام الشارح الذي يقتصر فيه كلام شيخ الإسلام، ثم نذكر كلام شيخ الإسلام الأصيل في كتابه منهاج السنة النبوية. هو ينقل عن منهاج السنة النبوية، يقول: لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعه في دين ولا دنيا. خذ بالك، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء. سامراء هي إيه؟ أصلها لا، هي مدينة بنيت، هي أصبحت الآن خرابا. هذه المدينة أصبحت الآن خرابا، والأصل فيها اختصار لكلمة سر من رأت. سر من رأت يعني هذه كانت مدينة الذي بناها يريد أن يوقع في قلب من رآها السرور، فسماها سر من رأت، فاختصرت بإيه؟ بسامراء. فيقول: أو قريبا من ذلك بسامراء. وقد يقيمون هناك دابة، إما بغلة وإما فرسا، ليركبها إذا خرجت، عشان لما يخرج يركبها. ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. ده اختصار كلام شيخ الإسلام الذي سنذكره من منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 44، صفحة 44 من المجلد الأول، للطبعة التي قام على تحقيقها الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، وهو أحد تلامذة العلامة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليهم أجمعين. شوف بيقول إيه شيخ الإسلام: ومن حماقتهم ايضا، يعني هو كان بيحكي مجموعه من الايه؟ من الحماقات. فبيقول: ومن حماقتهم ايضا انهم يجعلون للمنتظر، المنتظر اللي هو مين؟ المهدي. وطبعا احنا لما نسمع احنا عندنا في اعتقادنا في مهدي ولا مفيش؟ عندنا في اعتقادنا في مهدي، بس مش منتظر، احنا ما بننتظرش حد. خدوا بالكم من المعلومه دي، لان بعض اخواننا لما يتكلم يقول لك المهدي المنتظر. كلمه المنتظر دي خطا. ليه؟ لان احنا ما بننتظرش حد. هننتظره ليه؟ الشريعه تمت، لسنا في حاجه اليه. الحج مع اي امام؟ هل هناك شعيره من شعائر الاسلام متوقفه على خروج المهدي؟ ابدا. نصلي خلف كل بر وفاجر. الزكاه، الزكاة ندفعها للإمام إن كان هناك إمام يأخذ زكاة. ما بياخدش الزكاة الإمام خير وبركة، أحسن أحسن ندفعها، لأن الأئمة في هذا الزمان لما بياخدوا الزكاة ما احنا مش عارفين بتروح فين، مش كده ولا لا؟ لكن أنت تصرف الزكاة يعني بما ترى الأفضل بالنسبة لك، فالزكاة تدفع، زكاتنا تدفع. جاء إمام وطلب منا الزكاة سنعطيها له، وهذه تصبح في مسؤوليته. رفض أن يأخذ الزكاة ولا أخذ منكم ضرائب، والزكاة أخرجوها بمعرفتكم، أخرجتموها أخرجتموها، ما أخرجتموهاش يحاسبكم رب العباد. لو فعل هذا هنقول برضو احنا خير وبركة وندفع الزكاة. تمام؟ بنصوم رمضان، بنحج البيت وهناك إمام للحرم بنحج خلفه، تمام ولا لا؟ الجهاد في سبيل الله مش متوقف الآن نظرا لأنه لا يوجد إمام، ولكن نظرا لخيبة المسلمين في هذا الزمان، يعني الخيبة مننا احنا، لأن أمة الإسلام في هذا الزمان غير مؤهلة، تجيب طفلة. كيف تحاربون من أيديهم العليا يعطونكم طعامكم وشرابكم وسلاحكم ويمنعون عنكم انشاء ويحاصرونكم حصارا اقتصاديا وحصارا من كل وجه، وحينئذ لا تستطيعون لا ضربا ولا حربا، وانما انتم مسيرون لا تخيرون، ولا أقصد التفسير والتحليل القدري، وإنما أقصد التفسير والتحليل حسب السياسة العالمية، لأن الذي يختار في هذا الزمان هم من أيديهم العليا، الذين يملكون السلاح ويملكون المال ويملكون التكنولوجيا ويملكون فيما يظنون كل شيء. وما ملكهم رب العالمين هذه الأشياء إلا امتحانا وعقوبة لمن كانوا مؤهلين لو اتقوا رب العالمين سبحانه لكي يملكوا أزمة الأمور في العالم، ولكنهم هم الذين أوتوا من أنفسهم ومن تقصيرهم في دينهم، ولذلك لم يتحقق وعد الله إلا لمن حقق شروط تحقيق وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره، ولكن سلط الله عليكم ذلا. هذا هو الذي قد سلط في هذا الزمان لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فالذي سلط الذل هو رب العالمين سبحانه، ولا يرفع هذا الذل إلا من قبل رب العالمين سبحانه. إذا استطعنا أن نرجع إلى ديننا الذي هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين أصحابه الذين توفي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا متحققين به رضي الله عنه، فهنا نعود إلى ما كان يذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يعني نحن نتكلم عن أن التوحيد الحمد لله رب العالمين، لسنا في حاجة إلى أحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام، التوحيد أبانه وأوضحه وفصله تفصيلا، فصل كل شيء في دين الله عز وجل. ولكي نقوم بأداء فرائض الله عز وجل لسنا في حاجة إلى منتظر، وإنما الصلاة نصلي خلف كل بر وكبير، الزكاة ندفعها أخذت منا سندفعها، وإلا دفعناها نحن بأنفسنا، وهكذا حتى الجهاد لسنا، الجهاد لا يتوقف على وجود معصوم، وإنما الجهاد يتوقف على وجود أمة مؤهلة للجهاد في سبيل الله، أمة أعدت العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في حال كونكم جملة ترهبون به، جملة إيه؟ حالية ترهبون به عدو الله وعدوه، فهل أنتم أعددتم العدة والسلاح الذي ترهبون به عدو الله، أم أن العدو هو الذي عندكم من السلاح ما يجعلكم تعيشون في رهبة وفي خوف لأنهم هم الذين يملكون، فأنتم المقصرون، لستم في حاجة إلى مهدي منتظر. واضحة المسألة عشان تبقوا عارفين الفرق بين، لأن البعض يقول عقيدة المهدي قد تسربت إلى أهل السنة عن طريق الشيعة، الحيبة دي أهل السنة هيغشوا من الشيعة، أهل السنة يعني هم الشيعة بهذه المثابة من الضراع، ونحن نقلدهم وتتسرب. شوف الكلام، تسربت عقيدة التشيع إلى مين؟ إلى أئمة أهل السنة والجماعة. معاذ الله، الإمام أحمد بن حنبل سيدخل عليه الداخل عن طريق هؤلاء الجهال، عن طريق هؤلاء الضائعين، كيف أئمة السنة؟ احنا بنتكلمش عن الشيخ فلان ولا الشيخ فلان من المعاصرين، لا، احنا بنتكلم عن أئمة السنة الذين اعتقدوا عقيدة وجود شخص المهدي في آخر الزمان، لأنه قد ثبت في أحاديث حكم أئمة السنة بتواترها، حكم أئمة السنة بتواتر حديث المهدي. والمهدي كما قال الإمام ابن القيم كلمة جميلة، يقول إن المهدي هذا سيكون خليفة في آخر الزمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الخلافة 30، تمام، ثم يكون بعد ذلك الملك الإيه؟ العرض والملك الجبري، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة فتنفس فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. المهم أنه أوضح أنها نبوة، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملك عضوض، ثم ملك جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. فالخلافة التي ستكون على منهاج النبوة قبيل قيام الساعة، وسيكون على يعني من خلفائها هذا المهدي،
الإمام ابن القيم طبعا يقول كلمة جميلة جدا، يقول هذا المهدي سيكون من ولد الحسن بن علي ولا يكون من ولد الحسين، لأن الحسن بن علي تركها لله لما ترك الخلافة لله عز وجل، واجتمع المسلمون من جراء فعلك، وقال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام مادحا فعلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر الحسن والحسين فأخبر الأمة بهما، فلم يمدح الحسين بل نعاه للأمة، لأن جبريل أتاه فنعاه له، فنعاه للأمة وبين لهم أنه أتاه جبريل بتربته التي قتل فيها رضي الله عنه شهيدا، فأتى له بتربته. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمدح الحسين، وإنما مدح فعلة من الحسن، فقال ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الكلام الذي أقوله بالنص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مدح فعل الحسن ولم يمدح فعل الحسين. خلي بالك ليس بكلامي أنا أنقل فقط. المهم أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنير في بيان الحديث الصحيح من الضعيف يتحدث عن أحاديث المهدي، فيقول الحسن بن علي تركها لله فعوضه الله عز وجل في آخر عقبه بأن الخلافة الأخيرة ستكون من ذرية من؟ من ذرية الحسن، الخلافة الراشدة، الخلافة التي على منهاج النبوة، انقطعت بخلافة الحسن ثم تجدد بخلافة من؟ المهدي من ولد الحسن، ليس إلا هذه القضية فقط. يبقى الله عز وجل أراد أن يعلمنا بأمر في آخر الزمان ستكون هناك خلافة، علشان يبين أن الإسلام سيمتد وينتشر وسيبقى هذا الدين رايته خفاقة عليه إلى قيام الساعة أو إلى قبيل قيام الساعة كما أوضحنا. لكن هل نحن ننتظر المهدي الذي من ذرية الحسن ابن علي ابن فاطمة؟ أبدا لا ننتظره، لأن ديننا ليس في حاجة إلى مهدي ولا إلى غيره، تمام؟ بل إن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض حكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا في حاجة إلى أحد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا ننتظر أحدا. أما هو فكل شيء في دينهم متوقف، لا يوجد حج ولا يوجد جهاد ولا يوجد صلاة جمعة ولا يوجد شيء أبدا إلا لما يأتي المهد المنتظر، وتعطيل للدين، تعطيل للشريعة، تعطيل للدين، يعني خطة محكمة صنعها الأبانسة من أجل ماذا؟ من أجل مش تبديل الدين، تعطيل الدين حتى لا يؤتى بشيء من أصول الدين وأركانه على الإطلاق. كل بانتظار مين؟ هذا المهدي، فاسمه المنتظر. ومن حماقتهم، ده كلام شيخ الإسلام، ومن حماقتهم أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، ولذلك هم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد. خلي بالك الآن لو صلوا صلاة الجمعة هذا من باب التقية، الرافضة ليست عندهم صلاة جمعة، خلي بالكم، وما عندهمش صلاة جماعة لأن الجماعة عندهم غير موجودة، يعمرون المشاهد القبور ويخربون المساجد. شوف يقول يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها كالترابط أو كالترداد في نسخة، الذي بسام الراس الذي يزعمون أنه غاب فيه، بيقول في معجم البلدان سام الراس لدى في سر من رأى، مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت، وبسام الراء قبر الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر وابن الحسن بن علي العسكريين، وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة الإمامية،
هو غاب دخل السرداب واختفى. المهم يقول ابن تيمية: وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك ليركبها إذا خرج، عشان لما يخرج الآية موجودة منتظرة. ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى، يقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى يقيمون إيه؟ من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، ويشغلون السلاح ولا احد هناك يقاتلهم. وفي الهامش ذكر ابن بطوطة في رحلته بيذكر بقى بيقولوا ايه كمان: ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون: بسم الله يا صاحب الزمان، بسم الله اخرج، قد ظهر الفساد كثر الظلم وهذا اوان خروجك. كل يوم يقولوا كده ويشهرون السلاح ولا احد هناك يقاتلهم. وفيهم من يقوم في اوقات الصلاه دائما لا يصلي خشيه ان يخرج وهو في الصلاه. طب لو خرج وهو في الصلاه يعمل ايه؟ فيشتغل بها عن خروجه وخدمته، يبقى هو المفروض ينتظر لدرجه انه يعطلون الصلاه. وهم في اماكن بعيده عن مشهده كمدينه النبي عليه الصلاه والسلام، اما في العشر الاواخر من شهر رمضان واما في غير ذلك، يتوجهون الى المشرق وينادونه باصوات عاليه يطلبون خروجه. يقول: ومن المعلوم انه لو كان موجودا وقد امره الله بالخروج فانه يخرج سواء نادوه او لم ينادوه. يعني لو هو ربنا امره بالخروج لو كان موجود اصلا في حد في السرداب واراد الله له الخروج هيخرج سواء نادوه ام لم ينادوه. بس الكلام ده بتاع كلام ابن تيميه كلام العقلاء، يعني الكلام ده لما يكون بيتكلم حد عاقل. وان لم يؤذن له فهو لا يقبل، لو لم يؤذن له للخروج ادعو، مش كده ولا لا؟ نادي كما تشاء، وانه اذا خرج فان الله يؤيده وياتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره، لا يحتاج الى ان يوقف له دائما من الادميين من ضل زعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني الرجل لما يخرج ممكن تنضرب العربية جيب ولا مدرعة ولا شيء من هذا القبيل، او يركب فاروق، يركب اي شيء تعمل من مقتنيات الايه العصر الحديث. لكن لسه بنجيب يجيب بغلة وبنجيب كذا وبنجيب كذا. طب والراجل لو خرج يركب بغلة ولا يركب فرس؟ طب ما يجي ممكن يخرج يركب البراق مثلا، مش كده ولا ايه؟ ما هو هيخرج بامر الله. ثم يقول شيخ الاسلام: والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاء، فقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا مع ان الاصنام موجوده، لكن عايز يقول ان ان ان, إن المهدي معدوم. هذا مع ان الاصنام موجوده وكان يكون فيها احيانا شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم، ومن خاطب معدوما كانت حالته اسوا من حال من خاطب موجودا وان كان جمادا. فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله، فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضرره اعظم من ضرار هؤلاء. واذا قال انا اعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك: نحن نعتقد أن هذه الأصنام لا شفاعة عند الله، فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاءه، وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم، فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم الإيمان إلا به، كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك. فقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له؟ وقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم؟ فقال: إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم، فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا، وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له، ثم يعملون بكل ما يقول المنتسبون إليه إنه يحلل ويحرمه، وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، حتى إن طائفتهم إذا اختلفت على قولين قالوا: القول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأنه قول هذا الإمام المعصوم. يعني لو عندهم أقوال: هذا قول فلان وذاك قول فلان، في قول مش عارفين اللي قالوا ده الحق، لأن ده مدام قول المعدوم فهو قول الإمام المعدوم، فإذا هو الحق في الضلال. فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، وهذا الذي لا يوجد. وعند من يقول إنه موجود لا يعرف أحد ولا يمكن لأحد أن ينقل عنه كلمة واحدة، ثم يقول: ومن حماقاته، وهو يعدد الحماقات. فهذا ما أردت نقله من كتاب الإمام ابن تيمية الذي اختصره الإمام الشارح رحمة الله عليه. ثم يقول: وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فاشمعنى الحج والجهاد لابد لهما من أمير؟ قال: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. يعني أنتم لو نظرتم إلى الحج، يعني عبادة الحج هذه عبادة، تصوروا لو أن هذه العبادة تؤدى بدون إمام، ما الذي سيحدث؟ هذه الملايين التي تذهب لو لم يكن هناك حكومة وإمام يستطيع أن يضبط الأمور وأن يجعل الناس ينتظموا ويطيعوا قيادة واحدة، ما الذي كان من الممكن أن يحدث في هذه الملايين؟ وهذا أمر خطير، ملايين تجتمع في ساحة واحدة بدون قيادة موحدة. تصور لو قلنا لا بقى في شغور زمان وما فيش إمام، مش هنعتد بهذا الإمام، وبالذات احنا يعني هناك في السعودية مش رئيس جمهورية مثلا عشان تقوله ده رئيس إداري ولا حاجة، لا، يقول لك ما فيش إمام ولا في شيء من هذا القبيل. ما في مجموعة عندنا برضو هنا في مصر بيقولوا كان الحاكم السابق عندهم في شغور زمان ورئيس مش موجود، مفيش حاكم، مش كانوا بيقولوا كده في شغور زمان؟ طيب ماشي، حسني مبارك كان راجل قالوا فيه ما قال. طب الرئيس الحالي رئيس يقول عن نفسه وتقول طائفته انهم اسلاميون ويسعون لتطبيق الشريعة الاسلامية، نحن بالنسبة لنا قلنا منذ البداية وكلامنا مشهور ان الرئيس مرسي ولي امر للبلاد، له في اعناقنا بيعة، ولا يحل لمسلم في هذه البلاد ان يبيت ليلة الا ويعتقد امامته. ده اعتقادنا، هذا اعتقادنا في السابق وفي الحالي وفيما بعد الحالي اعتقاد، لان المسألة عندنا دين، فلا يحل لرجل منا ان يبيت ليلة. بيقولها كده امر شرعي بالنسبة لنا، لا يحل لمسلم ان يبيت ليلة الا وفي عنقه ايه يعتقد بينه وبين ربه، مش بينه وبين الناس، بينه وبين ربه، يعتقد ان رئيس الدولة دي الرئيس محمد مرسي، مش كده ولا لا؟ لانه ده اصبح الرئيس الحاكم. غيرنا ممن كانوا يقفون معه في الانتخابات بمجرد نجاحه قالوا ايه؟ هذا ليس ولي امر شرعي، ده موظف اداري حكومي فقط،
لكن ما فيش في اعماقنا بيع. هذا الكلام اترتب عليه، يقول لك ايه الفرق؟ فرق كبير. معنى ذلك انهم لو تمكنوا لخرجوا عليه. واخد بالك الفرق ايه؟ انهم لو تمكنوا بالقوه المسلحه لخرجوا عليه. هذا مؤدى الكلام وهذا معنى الكلام، لا جدال في هذا الشأن. أما كوني إني أنا أعتقد إن رئيس الدولة ولي أمر شرعي، معناها إني مش مخرجش عليه بس، ده أنا لا أضمر له شرا، ما أضمر له الشر، لا أتمنى له الشر، بل أتمنى له النجاح، أتمنى له الخير، واخد بالك؟ يبقى أنا أتمنى له بيننا وبين ربنا. يعني المسألة دي قد يكون هذا الكلام بعض الذين ينتسبون إلى طائفة الإخوان ربما لم يكونوا مخلصين لرئيس الدولة مثل من على ماذا فهم السنة والجماعة. الكلام ده ما بيقولوش عشان محتاجين حاجة من حد، احنا بعيدين كل البعد، بل طلقنا السياسة بالتلاتة طلاقا بتا دائما، لا هنشتغل بيها ولا نتمنى نشتغل بيها ابدا، ولا نتمنى ان نعمل بالسياسة، ومش محتاجين حد يدينا منصب او يقول لنا خد ده او خد ده، مفيش اي حد. ليس لنا مطمع في الدنيا غير شيء واحد بس، ان نسعى لنشر كلمة الله في ارض الله الى خلق الله. هذا املنا وهذه غايتنا وهذا هدفنا، مش هدفنا نمسك اي منصب من المناصب. واضح الكلام؟ فالدين بيقول نخلص لمن جلس على كرسي البلاد في بلادنا، ومش كده وبس، وننصح اخواننا الذين يعيشون في بلدان اخرى بان يكونوا على نفس اعتقادنا مع حكام بلادهم، لان احنا اسمينا اهل ايه؟ السنه والجماعه. لازم نجتمع، لان لما بنتفرق يا الناس، لما بيحدث منابذه لحاكم البلاد ايه اللي بيترتب على ذلك؟ ما بيبقاش فيه مناصحه، بيبقى في تقاتل على السلطة، في حرب. هذا التحارب يضعف الأمة، وربنا بيقول ايه؟ ولا تنازعوا ستفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك نحن نرفض الديمقراطية، مع ان رئيس دولتنا هذه الذي نتكلم يحكم بالديمقراطية ويعظمون الديمقراطية، ونحن لا نعظمها. ليه؟ لان هذه الديمقراطية تقوم على تعدد المنابر السياسية اللي هي الاحزاب. ما الذي يترتب على ذلك؟ زي ما انت شايف، كل حزب كما قال الله تعالى بما لديهم فرحون، كل حزب يريد ان يطعن في الحزب الاخر، كل حزب يريد ان يطعن في الحزب الغريب. شوف اللي اخترع لنا الديمقراطيه دي عشان يغرقنا من الغرب، تعال اتفرج على الغرب، ديمقراطيتهم خلي بالك ديكتاتوريه، يعني هم بيقولوا ديمقراطيه وديكتاتوريه، ابدا القضيه عندهم ديكتاتوريه. اياك انك تظن ان امريكا فيها ديمقراطيه، والله الذي لا اله الا هو امريكا ما فيها ديمقراطيه. يقول لك ازاي في انتخابات؟ في انتخابات، هذه الانتخابات مسيفه ومدفوعه الثمن، مدفوعه الثمن مقدما. هسالك سؤال، هم لما صدرك الديمقراطيه انشات عندك كم حزب؟ حدث عن البعض، الله اعلم، ده ممكن يحدث بعدد المصريين، احزاب كتير جدا عشان تحاربوا بعضكم البعض، كل حزب يريد ان يطعن في الاخر، مش كده؟ يعني انت متصور ان هؤلاء من الممكن اللي عنده فكره كويسه تخرج البلد من كبوتها هيروح يديها للرئيس مرسي؟ لا، يشيلها عنه ويخبيها ويحاول انه يوقعه غلط، صح ولا غلط؟ لازم يكشفه عشان يضيعها، فلما يجي في الانتخابات القادمه يحاول يسقطه. طب هذا الامر لن يكون في مصلحه البلاد، امريكا تسعى الى هذا، الغرب يسعى الى هذا، وذلك امريكا فيها كم حزب؟ حزبين. العمليه متقسمه، هم حزبين، ديمقراطي وجمهوري. انا امسك شويه وانت تمسك شويه، بس. وسياسه البلد واحده. سياستها اتغيرت. لا يستطيع الحزب الديمقراطي ان يغير سياسه البلد. لا يستطيع الحزب الجمهوري ان يغير نعم، لا يستطيع الجمهور ان يغير سياسه البلد، هي واحده. والمساله لعبه كراسي، انت تمسك شويه واحنا نمسك شويه، تقسيم ادوار. ولما تيجي تنظر انت للسياسه لابد ده في دفع رشاوى انتخابيه. يقول لك لابد ان الرئيس الذي سيسعى الى حكم البلاد يرضي اسرائيل. ليه يرضي اسرائيل؟ ايه اسرائيل دي؟ ايه الدولة دي التي لا قيمة لها؟ دي عايشة اصلا زي الـ 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 الاشياء الطفيلية، زي البلاد تقوم على غيرها كما قال الله تبارك وتعالى. يعني هذه الدولة لا تقوم الا ايه؟ على اكتاف غيرها. ولكن لان هناك مؤسسات عملاقة مالية في امريكا اصحابها يدينون بالصهيونية، فهؤلاء هم الذين ستؤثر اصلا. شوف بص الله، طب والمسألة اصوات فردية، كل واحد بيدي صوته ولا المؤسسات؟ لا، المؤسسات العملاقة دي اللي بتشتري الاصوات، وهي دي اللي تستطيع انها تؤثر في صندوق الانتخابات، مش بالتزوير وانما بايه؟ بتغيير الارادة، مش بالزيت والسكر زي ما احنا عندنا. احنا عندنا زيت وسكر ولحمة وممكن يكون قمر الدين في رمضان وكده، لكن هم عندهم اشياء اخرى، امور اخرى بتقوم بها المؤسسات العملاقة التي يتحكم فيها رأس المال اليهودي. فحينئذ هم الذين يتحكمون من الحاكم اللي ممكن يقدمونه على الاخر. لكن في النهاية الشعب الامريكي مضحوك عليه، ولا في ديمقراطية ولا حاجة، القضية كلها لعبة كراسي. خد بالك من المسألة، وضحكوا علينا احنا وفرحنا، واحنا فرحنا قوي وبنسعى الى تكثير الاحزاب، وحتى الاسلاميين الاخوة الاسلاميين الذين يريدون تطبيق شرع الله عز وجل عملوا كم حزب؟ طب اعملوا حزب واحد يا اخوان. طب حتى السلفيين يعملوا حزب والاخوان يبقوا حزب؟ لا، الاخوان عندهم حزب الحرية والعدالة، وقبل كده حزب الوسط، مش كده ولا لا؟ والجماعة الاسلامية عندها حزب ايه؟ وطبعا حزب ابو اسماعيل كان تبع الاخوان، فض عن الاخوان يعمل حزب جديد، السلفيين حزب مش عارف النور، الاصالة حزب احزاب. طب ما انتوا بتاكلوا في بعضكم برضه، هيبقى في صراع. يعني حتى لما هم يصدروا لكم الديمقراطية وانتم حاولتم انكم تأخذوها، للأسف حتى الذين يقولون عن انفسهم ان منهجهم واحد اختلفوا فيما بينهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عايزين نبين لاخواننا انه لا يعلو شيء على شريعة الله عز وجل، دين عظيم، ولكن للأسف لأن أيدينا السفلى في كل شيء، حتى في نظام التشريع والحكم. ده احنا بنقول إن الحكم إلا لله، والجمعة الجاية هنرفع شعار إيه؟ ارفعوا شعار إيه؟ الشريعة. ومع ذلك هم سيطبقون الشريعة بأحزاب مكيافين. كيف؟ هي دي الخطورة. لماذا لا نقول أيدينا ستكون العليا في قضايا التشريع؟ لن نقبل أبدا، لن نقبل إن احنا نتحزب، لن نقبل أننا نزوب في العمليات الديمقراطية، بل سنرفع الشريعة ولا نجعل شريعتنا خاضعة لا للحزبية ولا للديمقراطية. أتمنى من الذين يقولون بتطبيق الشريعة ويرفعون شعار إن الحكم إلا لله، اتمنى ان يكونوا صادقين حقيقة، وان يكون الواقع حقيقة فيما يدعون اليه، انهم لا يقولون سنطبق الشريعة بالاسلوب الديمقراطي، لا، نطبق الشريعة باسلوب الشريعة، نطبق الشريعة باسلوب، نمكن في الارض باسلوب الله لا باسلوب الغرب، لان الغرب لن يعطيك الاسلوب ابدا الذي تطبق به شرع الله، وانما سيعطيك الشيء المعلق الجاهل الذي يبعدك وانت تظن انك تحسن صنعا. وللاسف وقع اخواننا الاسلاميون في الفخ لانهم يتصرعون، بنتصرع، ولكن لو اخذنا بما قال الله عز وجل عنه وجعله شرطا للتمكين، وقال سبحانه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما انت لو عندك يقين في دينك مش هتقدم جنازة، ولو عندك طرف مش هتتعجب. ولذلك قال في سورة الروم ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخدمك الذين لا يوقنون، اللي ما عندوش يقين خفيف طايش متسرع متعجل، والعجلة من الشيطان. تمام؟ العجل من الشيطان. اصبر ان وعد الله بالتمكين، يعني حق. فاصبر إن وعد القرآن يقول مش أنا. فاصبر إن وعد الله حق. اصبر والصبر مدد مديد. ولا يستخفنك. يبقى في ناس خفيفة والخفيف عايز النهارده دخل المسجد تاني يوم عايز يطبق الشباب الاسلامي متعجب. شباب متعجب. ولقد دفعنا ثمن العجلات كثيرا. احنا اكتر من 80 سنة بندفع ثمن العجلة. كل ما نتعجل نقطة من اول السطر. كل ما نتعجل نقطة من اول السطر. خلي بالك هذا الكلام من عهد الملكي من قبل ثورة 52. كلما تعجل المسلمون وارادوا قطف الثمار من تعجل الامر قبل اواني عوقب بحرمان. احذروا من هذا الامر. طيب وانت عاوز اقرا عليكم في شرح هذه الفقره كلام للائمه العمالقه في هذا الزمان في شرح هذه يعني ولم اعلق كثيرا حتى نختم الدرس ان شاء الله تعالى. الشيخ الالباني رحمه الله عليه له شرح على الطحاوية مختصر بيقول ايه والحج والجهاد ماضيان. قال اعلم ان الجهاد على قسمين. الاول فرض عين وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الان الذين احتلوا فلسطين. فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. ده كلام الشيخ الالباني رحمة الله عليه. يبقى ده الجهاد الفرض عين. والاخر فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الاسلامية. اسمه ايه جهاد الطلب. جهاد في سبيل نقل الدعوة الاسلامية الى سائر البلاد حتى يحكمها الاسلام. فمن استسلم من اهلها فبها ومن وقف في طريقها قتل حتى تكون كلمة الله هي. هذا الجهاد اللي هو جهاد الطلب ولا الدفع. الطلب ماض الى يوم القيامة فضلا عن الاول لان الاول ده لابد منه. قال ومن المؤسف ان بعض الكتاب اليوم ينكر جهاد الطلب. وليس هذا فقط بل انه يجعل ذلك من مزايا الاسلام. ولذلك يقولون ان حروب المسلمين كانت حروب دفاعية ولم تكن هجومية. كأن المسلمين الذين ذهبوا الى السند والهند ذهبوا للدفاع عن انفسهم. او ذهبوا الى الاندلس ذهبوا ليدافعوا عن انفسهم. او ذهبوا الى الشام والى مصر كانوا يدافعون عن انفسهم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات والاسلام محصور في جزيرة العرب. تمام. اخر غزوة كانت غزوة ايه؟ مش كده؟ يعني غزوة تبوك كانت اخر الغزوات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم على حدود جزيرة العرب. ما تبوك دي قرية عربية. قرية عربية. لكن الاسلام انداحت دائرته واتسعت شرقا وغربا ودخلت اسيا ودخلت اوروبا ودخلت اوروبا من الشرق ومن الغرب كماشة. فكانوا يدافعون عن انفسهم في اوروبا مش كده ولا ايه؟ يقول وما ذلك الا اثر من اثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول اذا تبايعتم بالعينه تحايل على الربا واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع ويريدكم نجحت ولا فلحت. ده انتوا بتستوردوه يعني ورضيتم بالزرع ورضينا بالمر والمر ما رضيش بينا. يعني عارف المثل لك رضينا بالام والام رضيتم بالزرع. طب الزرع ده منكم؟ لا انتوا بتستوردوا الزرع برضه. وتركتم الجهاد في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا. مين اللي سلط الذل؟ رب العالمين. لا ينزعه اللي سلطه هو اللي يرفعه. لكن احنا هدفنا نسعى بازاحه الذل. لا تسعى الى ايه؟ ازاحه اسباب الذل. لكن تسعى الى دفع العقوبه. عامل زي المسجون اللي موجود في السجن بيؤدي عقوبه. عاوز المسجون ده يدفع العقوبه عن نفسه. المفروض يصلح الاسباب التي دخل بها السجن. لا بيعمل ايه؟ بيهرب من السجن. تطبق عليه مده اضافيه ويحدث حبس انفرادي وتمنع عنه الزياره. العقوبه ايه؟ بالذات. فاذا اردتم ان تدفعوا عقوبه الله فلا تدفعوها بدفع العقوبه وانما بازاله الاسباب التي كانت سببا في العقوبه.
الكوفة. ولذلك الحسن البصري لما بيدعو على الحجاج بن يوسف الثقفي قال لهم لا تدعو على الحجاج لانه عقوبة. اصلحوا ما بينكم وبين ربكم يدين الله عز وجل منكم الحجاج. لكنك لو ذهبت لإزاحة الحجاج يقول الحسن البصري اخشى ان يحكم فيكم القردة والخنازير. واضحة؟ نعم. يقول سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. هذا كلام الشيخ الالباني رحمة الله عليه. اما كلام الشيخ الفوزان ففيه بسط اكثر وفيه بعض الفوائد التي احببت ان اقرأها على حضراتكم مهمة جدا في هذا الشيء لانها تتعلق بالجهاد. قد تقدمت مسألة الصلاة خلف الائمة سواء كانوا ابرارا او فجارا فنصلي خلفهم امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم لانه امرنا بطاعتهم ونهانا عن مخالفتهم. والصحابة امتثلوا امره فكانوا يصلون خلف الامراء وان كانوا يفعلون بعض الكبائر مثل الحجاج وغيره. طبعا الحجاج مثل اسوأ منه. نعم. وهذا الفعل لماذا؟ ليه ربنا امرنا بكده؟ وهذا الفعل من اجل جمع الكلمة. هذا مذهب اهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. يبقى اهل السنة دايما بيجمعوا الكلمة. لان تصور انت لو قلت لا مش هنحج خلف ولا نجاهر الامة تتفرق وتتنزق ولا ينتشر الخير. قال وقوله نرى الحج والجهاد يجب على المسلمين كل سنة ان يقيموا الحج. المسلمين فرض عليهم كل سنة يقيموا الحج. اما الافراد فاذا حج احدهم مرة واحدة فانه تكفيه ومن زاد فتطوع. لكن المسلمين في عمومهم يجب عليهم ايه؟ يعني ما ينفعش ان سنة من السنوات ايه؟ نكسل ونقول ما فيش حج السنة دي. ما ينفعش. واجب على المسلمين واجب كفائي ان يقوم حج بيت الله الحرام. قال والذي يقيم الحج هو امام المسلمين. هو الذي يقود الحديد ويعلن يوم عرفة ويقف بهم بعرفة ويفيض الى مزدلفة. ولذلك يقول طبعا اخواننا اللي يقول لك اذا ظهر الهلال في بلد يلزم بقية البلدان. هذه مسألة خلافية بين العلماء. البعض يقول لك لا بين الافراد. هذا بين الافراد بيعملوه عندنا في رمضان وبتنفع. يقول لك اه عملناه ونفع. الراجل يقول له صلى ينفع الصلاة من غير وضوء؟ قال له ايوه. قال له ازاي؟ قال له عملها واحد ينفع صلى من غير وضوء ونفع. فمن الممكن برضو انه يصوم رمضان ونفعت. يقول لك الهلال هل في السعودية واحنا هنا في مصر الهلال عندنا ما ظهرش يبقى خلينا انا مع السعودية ويبقى البيت منتقم على نفسي. طب هذا الكلام يلزمكم في الحج. يجي السعودية في مصر لو ظهر الهلال في مصر وما ظهرش في السعودية مثلا ماذا نفعل؟ نقف فين؟ يبقى وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم يوم ايه؟ يصومون المجتمع والحج يوم يحجون والاضحى يوم يضحون. اسمع الكلام الطيب. قال ويقف بهم بعرفه. هو يعلم يوم عرفه ويقف بهم بعرفه ويفيض الى مزدلفه وهكذا يتبعونه في المشاعر. وسواء الامام او من ينوب عنه. لما مش واحد يقول لك ما رئيس السعوديه او الملك مش هو لا من ينوب عنه. كما راينا عبد الملك بن مروان امر مين؟ الحجاج بن يوسف على الحج مش كده؟ قال او من ينوب عنه ولا يكون الامر فوضى. واهل السنه والجماعه يحبون مع امامهم. قال عليه الصلاه والسلام الصوم يوم يصوم الناس والاضحى يوم يضحي الناس. هذه امه الاسلام يصومون جميعا يصومون جمعيا اذا اتفقت المطالع ويحبون جميعا ويصلون جميعا. فالجماعة من سمة اهل السنة. خد بالك من دي. فالجماعة من سمة اهل السنة والافتراق من سمة اهل البدع والضلال. دعم الحج والجهاد المراد به قتال الكفار والبغاة من المسلمين وقتال الخوارج. نقاتل مع امام المسلمين فنقاتل البغاء لبغيهم وليس لكفرهم. لان الله قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
الصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مقاتلة لكفرها لا لبغيها، لأنه بعد كده قال إيه؟ فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالإيه؟ بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون المتقاتلين، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. فالمقاتل أهل البغي لربهم عن بغيهم لا لكفرهم. ولذلك قتال أهل البغي له شروط وله مواصفات، ليس كقتال أهل الإيه؟ الكفر. تمام؟ وقتال الكفار من أجل نشر التوحيد وقمع الشرك. وقتال الكفار على نوعين، النوع الأول زي ما الشيخ الألباني قال قتال دفع، قتال دفاع يعني، وهذه حالة تكون في حال ضعف المسلمين، فإنه إذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتالهم، وجب عليهم إيه؟ قتالهم. فيجب على جميع من يحمل السلاح، يجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم من اجل دفع العدو عن ارضهم. النوع الثاني قتال طلب، وذلك ان كان المسلمون اقوياء فانهم يغزون العدو في بلادهم ويدعونهم الى الله، فان اجابوا والا قاتلوهم من اجل اعلان كلمة الله. الدليل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم ذكر كلاما نفيسا للامام ابن القيم، ينبغي ان يكون طالب العلم على ذكر منه. بيقول ايه الامام ابن القيم؟ ذكر ان الجهاد مر بمراحل. المرحلة الاولى كان منهيا عنه، كان منهيا عنه فيها، وهذا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة، فكانوا مأمورين بكف الايدي واقام الصلاة وايتاء الزكاة. الم تر الى الذين قيل لهم ايه؟ كفوا ايديكم. فالمنع لان المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة، وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار الى ان يأتي الفرج. لما يكون المسلمون بهذه المثابة يحرم الجهاد، يتحول الجهاد الى ايه؟ محرم، لانك ربما لو حاولت ان تجاهد تكون سببا في استباحة بيضة المسلمين واهلاك المسلمين. تمام؟ فيقول فالمنع لان المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة، وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار الى ان يأتي الفرج. ومن قاتل في هذه المرحلة فانه يكون قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لانه يترتب على القتال في هذه المرحلة الاضرار بالمسلمين وبالدعوة وتصرف الكفار على المسلمين. يبقى بعض اخواننا بيحاول ان يقاتل ويكون غير مؤهل والمسلمون ليسوا مستعدين للقتال، هذا الامر يجعل الكفار يستبدون به ويتسلطون عليه ويعطيهم حجة على قتل الايه؟ المسلمين، كما حدث واستبيحت افغانستان وحدث ما حدث من جراء الجهاد المزيف. واضح؟ من جراء الجهاد غير الشرعي. دي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقامت دولة الاسلام اذن له بالقتال، اذن ولم يؤمر. فين ده؟ اذن للذين يقاتلون لانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض، وذكر ايات التمكين. لكن اذن فقط. المرحله الثالثه، امر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل، وهذا في قوله في سوره البقره وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى تقاتل من يقاتلك فقط، وهذا يسمى قتال الدفع. ده المرحله الثالثه، لان في المرحله الاولى كانش في دفع، كانوا يعذبون ويقال لهم ايه؟ كفوا ايديكم، مع انهم كانوا يستطيعون لو ارادوا ان يشنوا حرب عصابات. خلي بالكم من الكلام ده كويس قوي، لكن الله كان يريد ان يضبطهم، يجعل الانسان حينما ينضبط يبقى يمتنع لله، ولما يحارب يحارب لله، والا لو ترك الامر لعصبية العربي، فالعربي كان يستطيع انكم الا تنظرون الى ما حدث في صلح الحديبية من ابو جندل، فاكرين ابو جندل لما انحاز وقطع الطريق فكان من الممكن ان يقيموا حرب عصابات كما كان يحدث من صعاليك العرب تتأبط شرا وعروة من الورد وغيرهم، وكانوا بيقطعوا الطرق وكانوا يسببون للقبائل خسائر فادحة، فكان من الممكن، وهؤلاء كان بعضهم عبيد ولم يكونوا وكانوا من يعني لم يكونوا من خلد القبيلة، فكان من الممكن ان يقطعوا الطريق ويقيموا حرب عصابات مسلحة، وكانوا من الممكن ان يجعلوا نهار اهل مكة ليلة، ولكن الشرع الحنيف كان يريد امرا ابعد من ذلك، كفوا ايديكم عشان العربي كان يحارب بحرب عصابات هيحارب من اجل ايه؟ من اجل نفسه، لا يريد ان يقول للعربي الذي يقبل اقبل الظلم، اقبل الظلم من اجل الله، اقبل الظلم من اجل الله، علشان بعد ذلك يقال لو حارب من اجل الله يبقى اصبح نفسيته نفسيه منضبطه حتى الاحاسيس والعواطف تصبح هذه تصبح منضبطه بشرع الله. احدث حبيبك هونا ما، اضرب حبيب عدوك هونا ما، حتى المشاعر يحدث فيها انضباط تبقى منضبطة لكي تكون لله عز وجل. ولذلك لما تربى هؤلاء الأماجد على هذا الخلق العظيم أصبحوا ربانيين، ولذلك كانوا قلة ففتحوا العالم كله. يعني هؤلاء ما وقفت أمامهم لا قوة كثرة ولا قوة قيد، مع أنهم كانوا مجموعات يعني لم يكونوا متمكنين التمكن القوي جدا في مجال الحرب مع القوات النظامية الكسروية او القيصرية، ودي كانت قوات نظامية وكانت جيوش مسلحة باعظم ما تكون الاسلحة في ذلك الزمان، اما العرب فلم يكونوا بهذه المثابة وانما لم يكونوا منضمين لجيوش نظامية، ومع ذلك يخرجون لمقاتلة هؤلاء وينتصرون عليهم، مع ذلك ان هؤلاء ربوا تربية على اعلى مستوى، مش كده؟ تربية ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه ربه سبحانه وتعالى ولتصنع على عينه. يقول اما المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وللاسلام دولة امروا بالقتال مطلقا، مطلقا بقى مش قتال من يقاتله، فاذا انزلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد الى اخره، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، سوره الايه؟ التوبه. قال فامر الله بالقتال مطلقا، فلما صاروا متهيئين ولهم قوه وعندهم استعداد فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، غزوه بدر واحد والخندق وهكذا حتى جاء الفتح ودخل الناس في دين الله افواجا، ثم توفي الرسول عليه الصلاه والسلام والاسلام محصور في جزيره العرب، ثم حصلت الرده فقاتلهم ابو بكر. شوف كل مراحل الجهاد تعمل، حتى قتال المرتدين، حتى قتال البغاة، علشان احنا ما نبقاش محتاجين لحد، كله قد مش نصوصه بس وانما تطبيقات عملية، تطبيقات عملية للجهاد في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراحل الاربعة، بمراحل الاربعة، وقتال الردة من اول عهد ابي بكر الصديق، قتال المرتدين وقتال البغاة في عهد علي بن ابي طالب، مش كده ولا لا؟ يقول ثم حصلت الردة فقاتله ابو بكر، فلما فرغ منهم شرع في الجهاد للكفار، تجيش الجيوش لقتال فارس والروم، وتوفي ثم جاء عمر فواصل الفتوح حتى اسقط دولة كسرى وقيصر، ونشر الدين وصارت سيطرتهم على جميع الارض مشارقها ومغاربها، هذا هو القتال في الاسلام. فيقول الشيخ ابن فوزان ومن يقدم القتال ويقوده؟ هو الامام، فنحن نتبع الامام، فان امرنا بالغزو نغزو ولا نغزو بغير ابن الامام، فهذا لا يجوز. الجماعات التي تغزو بدون امام ممكن معنى ذلك انهم على غير منهج اهل السنه والجماعه، فهذا لا يجوز. لأنه من صلاحيات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يبقى اللي بيأمركم بيستنفر الناس مين؟ الإيمان. فالقتال من صلاحيات الإيمان. فإذا استنفر الناس للقتال وجب على كل من أطاق حمل السلاح. ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاقل، فقد يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات. ولذلك الإمام ابن القيم ترجم في كتاب الجهاد في البخاري ترجم بقوله إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الايه؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعله ده ترجمة، جعل الحديث ترجمة. قال لكن ما دام أنه لم يخرج من الإسلام الحاكم فيجب الجهاد والحج معه وصلاحه وقوته للمسلمين وفساد على نفسه. أما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين. كذلك الصلاة، فإن أصاب كنا معه وإن أخطأ فنتجنب إساءته، لكن لا نخرج ونشق عصا الطاعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه تقوم مصالح المسلمين. أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الأمر، وهذا مذهب الخوارج، ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب. وبهذا انتهى كلام الشيخ الفوزان رحمة الله عليه، وانتهى كلامنا في هذا الدرس، ونكتفي بهذا القدر، وبه ننهي الكلام في باب الإمامة لنستقبل الكلام في الإيمان بالملائكة من الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. كلام الإمام ابن القيم عن الجهاد في كتاب زاد المعاد، في كتاب زاد المعاد. في سؤال بيقول نريد، يعني يريد مني السؤال، تأليف كتاب المتشابهات كلها ثم تفسيرها، وبان الفرق بين المتشابهات وأختها. ده يقصد المتشابهات اللي مش المتشابه العكس المحكم، ده يقصد المتشابهات اللي شكل بعضها، الآيات اللي شبه ايه؟ شبه بعضها، يقصد هذا. والله أمر جميل، يعني لو فرغ له طالب علم يعني يجمع هذا الكلام من المتناسب من أقوال المفسرين يبقى أمر طيب. يقول البعض، يقول البعض أثر ابن عباس كفر دون كفر لم يثبت عنه من ناحية الرواية، فهل هذا الكلام صحيح؟ أثبته الأئمة كلهم. الإمام أحمد بن حنبل يقول به، والإمام ابن عثيمين له تهكم على من يضاعف هذا الأثر، ذكرناه في كلامنا في الحكم بغير ما أنزل الله يراجعه من يراجعه، وهو موجود في تعليق الشيخ ابن عثيمين، تعليقه على فتوى الشيخ الألباني. الشيخ الألباني ليه رسالة نفيسة نعملها على الموقع عندي، وعلى تعليق ابن عثيمين وتعليق ابن باز رحمة الله على الجميع. الأخ اللي بيسأل بيان الأدلة على اشتراط الإمام للحج والجهاد، ذكرنا دليلا، وهناك أدلة موجودة في كتب السنة، ارجعوا إلى المجال طبعا لا يتسع. الأخذ أي شعر من الوجه يعد نمصا؟ لا، الأخذ الذي يعني يترجح لدي أن النمص لا يكون إلا ترقيق الحواجب، أما لو كان للمرأة شارب شنب أو لحية فأزالت هذا، هذا ليس من النمص وليس من تغيير خلق الله، هذا هو الراجح إن شاء الله، وبه تفتي اللجنة الدائمة. الأخ بيسأل بقول درس التفسير يوم الجمعة القادمة هل هو متصل أم لا؟ لا إن شاء الله متصل، أصل الجمعة القادمة دي جمعة الشريعة، فما ينفعش نوقف درس الشريعة، درس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى نلغيه عشان جمعة تطبيق الشريعة؟ ده احنا المفروض احنا بنطبق كده الشريعة، مش كده ولا ايه؟ ده احنا لو تركنا درس التفسير يبقى احنا ضد الوقفة بتاع يوم الجمعة ولا ايه؟ لا، نترك الدرس ان شاء الله. احنا بنوقف الدرس في حالة واحدة، لما بيكون فيه احتمالات بعض التصادمات الدموية، فبنخاف عليكم، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ يعني عشان بس اعرفكم الاسباب، لما بيكون في صدمات وبتوصل الصدمات لشارع محمد محمود والحاجات اللي كانت بتحصل، الفتنه دي التي نسال الله عز وجل يعني الا تعود للبلاد مره اخرى، وان يقيم الله عز وجل الفتنه ما ظهر منها وما بقى. فطالما بيكون في صدمات فنحن بنخشى على الاخوه ان حد منهم يصيبه مكروه، يعني انتوا اغلى علينا من انه يصيبكم مكروه. لكن طالما رغبة من اجل تطبيق الشريعة هنطبق احنا الشريعة ان شاء الله هنا ونفسر كتاب الله تبارك وتعالى. هل يجوز ان نقول على الرئيس محمد مرسي امير المؤمنين؟ يا اخي هو امير للبلد وامير للمؤمنين وامير للمسلمين وحاكم للبلد ورئيس جمهورية بس اما تيجي تقول قول اللفظ اللي العرف ربنا اختار قول للعفو وامر ايه بالعرف. العرف الان ايه؟ مش عايزين نعمل زي بعض اخواننا اللي راح كتب نبايع حسن مبارك امير المؤمنين وخلنا كلها تتريق علينا. طبعا هذا يعني كلام ما وافقنا عليه ما كناش موافقين عليه. ليه؟ قرروا رئيس دولة تيجي تقول امير المؤمنين ولا الكلام ده بهذا الكلام ولا كلام رئيس كل المصريين مؤمنين وكفار. ما بعض اخواننا للاسف بيحطوا نفسهم في مآزق وبيقولوا اشكال كلمات ما انزل الله بها من سلطان ولا كلفهم الله عز وجل. زي بعض اخواننا برضو اللي خرج يقول ايه حسن مبارك كان يجب عليه انه يدور الانتخابات عشان اخواننا ما يوصلوش للسلطه. ايه الخيبه دي؟ ينفع الكلام ده؟ ايه دور؟ انا كراجل بقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعمر حاكم من الحكام او ازين لحاكم من الحكام التزوير حتى تزوير. ينفع؟ مهما كان موقفنا من قصة الانتخابات مش معنى الكلام ده ان احنا بنوافق على النظام الديمقراطي موقفنا منه واضح. لكن ما جيش انا زي اللي حاكم من الحكام واقول له ايه؟ يبقى معنى كده لو انا باخد تقارير من هذا الحاكم فازين له الباطل. ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا. بالله عليكم اللي ما يحسنش الكلام بما يرضي الله يسكت. السكوت هيكون في هذه الحالة مش من ذهب. ده هيكون افضل من الذهب نفسه. ولا ايه؟ اتقوا الله في ألسنتكم. ما تخلوش الناس تتهكم علينا. عاوزين لا نتكلم الا بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الائمة. لو الواحد فينا لا يحسن الكلام في مثل هذه الامور وباب السياسة الشرعية بقى انقل عنك الاكابر حتى لا تتورط وتفتي فيما لا تحسن فتهلك وتهلك. نسأل الله السلامة. هل يجوز الكتابة في المصحف بكتابة المتشابهات او تصحيح خطأ في لا وما دام معاك مصحف بتاع مراجعة وما شابه ذلك يجوز طالما مصحف خاص بيك انت اللي بتكتب فيه وما شابه بتحفظ منه وبتراجع منه من الممكن ان تفعل فيه هذا ان شاء الله على الهامش. يعني ارجو الاجابة على السؤال الاتي وجزاكم الله خيرا. هل يجوز الشماتة في اهل الكفر دولة امريكا فيما حدث لهم من اعصار ساندي لما قاموا به في بلاد الاسلام؟ والله يا اخي انا ليا وجهة نظر. هذا الاعصار حينما يحدث في امريكا اهلك اناسا ولا لا؟ انا بزعل ان الناس دي ماتت قبل ان نوصل اليها كلمة الله تبارك وتعالى. لان احنا هدفنا واملنا ان يهتدي الناس ليس املنا ان يهلك الناس. يعني انا اتمنى اسلام امريكا لا اتمنى اهلاك امريكا. اتمنى اسلام الغرب لا اتمنى اهلاك الغرب. واخدين بالكم ولا لا؟ انا اتمنى لهؤلاء في الهداية. اما ان قضى الله عز وجل قضاء هذا الامر من الناحية القدرية من الممكن ان كان قد ظلمك احد وافترى عليك ودمر بلادك من الناحية القدرية من الممكن ان تفرح بفضل الله وبرحمتك كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يحمد رب العالمين عند هلاك الظالمين. ولكن احيانا بتحدث في مثل هذه الامور كما ترون ان يموت فيها مسلمون كمان. يعني انت فاكر ان امريكا لا يعيش فيها الا الكفار؟ بعدين هذه الامور لا يهلك فيها الا المعادين ليك اللي هم المحاربين؟ ابدا. ده ممكن يكون بعض الناس اللي هم متعاطفين معاك وكان عندهم يعني في خير فيهم وبعض المسلمين. فهذه الامور انا اتمنى للناس اتمنى لهم الهدايه لا اتمنى لهم الهلاك. انا اتكلم عن نفسي ولا افتي فتوى في هذا الامر عامه حتى يعني ربما اكون قد تقدمت بين يدي العلماء الاكابر ويكون بعض اهل العلم الكبار لهم وجهه ولكن انا انظر للامر من زاويه اخرى وما اظن ان ديني يمنعني من ان انظر من هذه الزاويه ومن هذه الناحيه. ولذلك هؤلاء المبتدع او الاخوه المخالفين لنا في المنهج انا اتمنى لهم لا ادعو عليهم انا اتمنى لهم ان يردهم الله عز وجل الى الحق ردا جميلا، اتمنى لهم باذن الله تعالى ان يهديهم الله عز وجل. واعلم ان كثيرا من الشباب الذين يسيرون خلفهم فيهم خير لو احسننا دعوتهم، نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذلك. تم تعيين مسؤول عن احد الاقسام في العمل، وارى كثيرا من المخالفات مثل التدخين، سماع الموسيقى، ودخول متدربات كاشفات لرؤوسهن ولا يرتدين الحجاب، ونصحتهم فقالوا حريه شخصيه. وقد علمت اثرا عن عمر ابن الخطاب يقول ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، وعن عثمان بن عفان، فهل لي ان امنع واضع حدا للمخالف واوقع جزاءات للمخالف بالرغم من لا مش هتقدر، مش هتقدر، لانك حتى لو اوقعت هذه المخالفات القانون يمنعك، وحتى لو كنت وزير واوقعت هذه المخالفات القضاء الاداري يلغيك، عشان برضه تعرف انك في دوله قانون وتحكم بالقانون، فلازم تبقى عارف ما هي دي الديمقراطيه، دوله القانون وسياده القانون. وفي بقى حاجات انا مش واخد بالي، الخط مش واضح، ولذلك اكتفي بهذا. في سؤال بيقول ما حكم من يطعن في الشيخ مقبل، الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، حكم من يطعن في الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي امام من ائمه الهدى، امام من ائمه الهدى في هذا الزمان، والطعن فيه يطعن فيه يبقى يطعن في منهجه، صح؟ اللي يطعن فيه يطعن في منهجه، يبقى هذا الانسان مخالف لاهل السنه. ليه يطعن في الامام مقبل؟ يطعن في الشيخ الالباني، يطعن في الشيخ ابن باز، يطعن في الشيخ ابن عثيمين، يطعن في الشيخ عبد الرزاق عفيف. لو جاء احد يطعن في اللجنه الدائمه، خدوا بالكم، يبقى هذا امر خطير، مش كده ولا لا؟ لانه بيطعن فيها ليه؟ يبقى بيطعن، لا، انت لما تيجي تطعن بتطعن في الامام الالباني ليه؟ عشان لا يعجبك ايه؟ منهجه، مش كده ولا لا؟ لا يعجبك منهجه، طبعا في اللجنه الدائمه يبقى لا يعجبك منهجه. ولذلك احنا نعتبر اذا كان بعض الاخوان يقول لك الشيخ فلان الشيخ محنه اولى من هؤلاء جميعا من اللجنه الدائمه برئاسه ابن باز وعبد الرزاق عفيف، اللجنه القديمه، هؤلاء ائمه محنه، من طعن في اللجنه الدائمه فهو اولى بالطعن، فهو اولى بالطعن منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ فإن كان الشيخ مقبل إمام من أئمة الهدى فشيوخه شيوخ اللجنة الدائمة أولى بالإمامة منه، صح؟ والشيخ الألباني أولى بالإمامة منه، لأنه شيخ، وهكذا. فكل هؤلاء لا يجوز الطعن فيهم على الإطلاق، هذا ما أدين الله عز وجل به، وما نقل عني غير ذلك. يعني لو نقل عني أني مثلا أجيز الطعن في أي إمام من أئمة الهدى، فهذا كلام لا، يعني ليس بصحيح إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار،
وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. والحج والجهاد، بعد أن تحدث عن الصلاة خلف كل بر وفاجر، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر، كذلك قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، يعني سواء أكان ولي الأمر برا أو كان فاجرا، لا بد من أن تؤدى فريضة الحج خلف هذا الإمام، حتى ولو كان الإمام فاجرا، حتى ولو كان الإمام ظالما، حتى ولو كان الإمام فاسقا. لأننا لو اشترطنا أننا لا نحج إلا مع إمام بر سيضيع الحج وسيفوت الحج كثيرا من المسلمين، لأنه في أزمنة كثيرة وعديدة كان حكام المسلمين كما تعلمون ليسوا من الأبرار. فمن علق الأمر على بر الإمام وعلى تقوى الإمام وعلى صدقه وإخلاصه وإحسانه، معنى ذلك أنه سيفوت المصلحة. فأهل السنة والجماعة أهل جماعة يجتمعون من أجل تحصيل الخير، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان هناك بر وتقوى فإننا نفعل البر والتقوى مع أي إمام كان فاجرا أو كان برا، وكذلك الجهاد في سبيل الله. لأننا كذلك لو قلنا إن الجهاد يشترط أن يكون الإمام في الجهاد إماما بارا، معنى ذلك أنه ستفوت المصالح. فأهل السنة والجماعة أهل تحقيق للخير وتحصيل للخير ودفع للشرور، وأهل تعاون على البر والتقوى، لا أهل تعاون على الإثم والعدوان. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، طالما كان ولي الأمر مسلما، طالما كان تحت مظلة الإسلام، لم يخرج عن الإسلام ويصبح كافرا، وإلا فإن لولي الأمر الكافر حكم آخر. نحن نتحدث عن المسلمين، والمسلمون كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فقد يكون ولي الأمر من السابقين بالخيرات كالخلفاء الأربعة، ومن الممكن أن يكون من المقتصدين كبعض الأئمة الذين حكموا وكانوا من أهل العدالة وكانوا من أهل البر والخير، ومن الممكن، وهذا هو الكثرة الكاثرة من حكام المسلمين في جميع الأزمان، كانت الكثرة ظالمة، وكانت الكثرة فاجرة، وكانت الكثرة كما يحكي لنا التاريخ هكذا. فلو قلنا إن الحجة وإن الجهاد لا يؤديان إلا مع إمام بر لتعطلت فرائض عظيمة، لتعطلت فريضة الحج، ولتعطل فرض الجهاد. ويكفي أن الصحابة الكرام وهم من هم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وما أعلم أنا شخصيا حاكما حكم المسلمين مثل يعني في ظلم وفجور الحجاج بن يوسف الثقفي، لا أعلم، أنا لا أعلم أنا شخصيا حاكما حكم المسلمين في تاريخين يتساوى مع الحجاج بن يوسف الثقفي في فجوره وفي ظلم طبعا نستثني الفاطميين لأنهم لم يكونوا مسلمين أصلا، وإنما نحن نتكلم عن حكام الذين ينتسبون إلى الإسلام. ومع ذلك كان الحجاج بن يوسف الثقفي إماما في الحج، وكان العالم الذي يفتي الناس في الحج هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد أمر خليفة المسلمين الحجاج بن يوسف الثقفي، أمره أن يتبع عبد الله بن عمر في مناسك الحج وفي الفتية، فأمر الحجاج فكان أميرا بالحجيج، وكان المفتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدث هذا وصلى خلف الحجاج بن يوسف في عرفة وفي المزدلفة وفي كل المواطن، مواطن المناسك، جمع كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن أهل العلم، وكذلك كانوا يغدون معه ويجاهدون معه. نعود إلى مقولة الطحاوي مرة أخرى، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، شرط تقييد من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. طبعا إلى قيام الساعة المقصود إلى قبيل قيام الساعة، وإلا فإنه عند قيام الساعة لا يكون هناك مسلم أصلا، فضلا عن أن يكون هناك أحد يحج بيت الله أو أحد يجاهد في سبيل الله، فإن القيامة لن تقوم إلا على شرار الناس، وحينما تقوم وتأتي الساعة لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله، بل لا يكون هناك حج، لا يكون هناك حج، بل إن الكعبة لا تكون موجودة، فقد نقضت الكعبة وهدمت الكعبة، هدمها ذلك الحبشي الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به، سيأتي لهدم بيت الله الحرام وستهدم الكعبة، لأن القيامة لا تقوم ولا تأتي الساعة وهناك كعبة، ولا تقوم الساعة وهناك القرآن على الأرض، بل القرآن يرفع. ولذلك المقولة الثابتة عن السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود، فيفتح الناس المصاحف فلا يجدون شيئا من كلام الله عز وجل، بل يرفع القرآن. لعظمة القرآن الكريم لا تقوم الساعة وهو موجود في الأرض، لا يكون القرآن موجودا، ولا تكون الكعبة موجودة، ولا يكون هناك من يقول لا إله إلا الله. فحينما يقول الإمام الطحاوي إلى قيام الساعة يقصد إلى قبيل قيام الساعة، ثم يقول لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، لا يبطل الحج والجهاد شيء ولا ينقض الحج والجهاد شيء. ثم يبين الشارح لماذا قال الإمام الطحاوي هذا الكلام، وليس الطحاوي وحده هو الذي ذكر هذه المقولة من مقولات أهل السنة والجماعة في كتاب الاعتقاد المنسوب إلى أهل السنة، وإنما معظم من صنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة نص على هذه الأمور، فهذا أمر مجمع عليه، يعني هذا الكلام الذي نقول ليس فيه خلاف، لا تظن أنه قضية خلافية، بل الخلاف موجود مع من؟ مع الفرق المنحرفة، مع الرافضة، مع الخوارج، مع المعتزلة. أما أهل السنة فمجمعون على أن الحج والجهاد ماضيين مع أولي الأمر من المسلمين، هذا أمر مجمع عليه، مع البر ومع الفاجر، ليست قضية خلافية بين أهل السنة والجماعة، وإنما الخلاف وقع مع الفرق الإيه؟ المنحرفة. يقول الإمام الشارح، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، وليس الرافضة وحدها، وإنما وكذلك الخوارج وكذلك المعتزلة. يقول يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، لماذا؟ حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. طبعا هذا كذب وهذا تدليس، وهذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ينبغي لأحد أن يشتغل مناقشة أقوال الرافضة، فهي أقوال تضاد العقل وتضاد النقل، والإنسان لكي يؤمن بها ولكي يعتنقها ولكي يصدق بها لا بد أولا من أن يخلعن عليه مع حذائه حينما يدخل إلى المكان الذي تتلقى فيه هذه الخزعبلات. الإنسان الذي يريد أن يعني حينما يريد داعية من دعاة الرفض ومن دعاة التشيع أن يقنع أحدا، ليس عليه إلا أن يأمر أتباعه أن يخلعوا عقولهم مع أحذيتهم حينما يدخلون إلى الحوزة المقدسة، يخلع عقله، وإلا فإن العقل طالما كان موجودا فإن العقل عقل الإنسان لا يقتنع بمثل هذه الخزعبلات، وتتسمعون ما يضحك منه العقلاء، يضحك منه العقلاء غير المسلمين. أما المسلمون فإنهم يبكون على من أراد تبديل دين الله عز وجل، والكذب والكذب والتدليس في دين الله عز وجل. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. قال الإمام: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. لما يأتي واحد يقول لك كيف ترد على الرافضة، الأدلة التي ستستدلون بها للرد على الرافضة، نقول وهل قام قول أصلا حتى نستدل نحن على بطلانه؟ ما هو لابد لكي تدلل على بطلان قول أن يكون هناك قول أصلا قد قام على ساقين. أما وأن هذه الأقوال أقوال خرجت من أفواه هكذا كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال عن أمثالهم حينما قال في أول سورة الكهف عمن ادعى أن لله ولدا، يقول الله عز وجل عن أمثال هؤلاء: ذلكم قولهم، ذلك قولهم إيه؟ بأفواههم، أقوال بالفم فقط لم يقم عليها، يعني هذه الأقوال تقال باللسان، وما أكثر الأقوال التي تقال باللسان، أقوال تقال. أما الدليل عليها فهي غير مستقرة في الجنان، لأنه لكي تستقر الأقوال في الجنان وتستقر في العقول لابد وأن تكون قائمة على أدلة، فطالما أنها لا تدل لا تقوم على أدلة فإنها أقوال تقال بالإيه؟ باللسان، تقال بالفم وفقط. فهنا يقول: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، لأن قائل هذا الكلام يقال له: من أين أتيت به؟ أثبت قولك أولا. فهذا الكلام لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة المطهرة، ولم يرد هذا الكلام عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد هذا الكلام عن تابعي من تابعي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إمام من أئمة الهدى، مع أن هؤلاء الأئمة وهؤلاء التابعين إذا قالوا قولا فقولهم في دين الله لا يكون قولا إلا إذا استند إلى دليل. فنحن عندنا قاعدة أن غير المعصوم صلى الله عليه وسلم يستدل له لا يستدل به، وإنما الاستدلال لا يكون إلا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعت عليه الأمة، لأن إجماع هذه الأمة معصوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فيقول: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. قال: وهم شرطوا في الإيمان أن يكون معصوما، لأنهم قالوا إن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا مع إيمان، وهذا الإيمان اشترطوا فيه أن يكون معصوما، معنى ذلك أن مذهبهم حاصله إبطال الجهاد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما يرمي إليه هؤلاء الرافضة، لأن الرافضة كما تعلمون جذورهم فارسية، فكان القصد الجذور فارسية والتأصيل يهودي على يد عبد الله بن سبأ اليهودي. فالغرض من هذا إبطال الجهاد الذي كان سببا في فتح بلاد الفرس وبلاد الروم، فهم يريدون إلغاء الجهاد في سبيل الله، فلا يقولون إن الجهاد ملغى أو الجهاد منسوخ، وإنما يشترطون فيه شرطا هذا الشرط لن يتحقق حتى تقوم الساعة، لن يتحقق، ألا وهو وجود الإمام المعصوم. والإمام المعصوم كما ستعلمون قصة وفرية مضحكة، هذه القصة وهذه الفرية لن تتحقق أبدا. فيبقى الناس إن قالوا أو آمنوا بمقولاتهم واعتقدوا مذهبهم سيتوقف الجهاد في سبيل الله. فتصور لو أن الناس قد أخذوا بمذهب هؤلاء الرافضة لما فتحت بلاد الإسلام، هذه البلاد التي تنعم بالإسلام، هذه البلاد التي تنعم بالإسلام، لو كان الناس من الأوائل قد أخذوا بمعتقد الرافضة لما فتحت هذه البلاد، ولما دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنه بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد معصوم. فهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. من أين جاءوا بهذا؟ لا يوجد دليل على أن الإمام يشترط فيه أن يكون معصوما. قال بل في صحيح مسلم، اسمع بقى العكس، بل الإضراب الإبطالي كلامه باطل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشراء خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. يبقى الإمام الخير خيار الأئمة، خيار أئمتنا يعني حكامنا، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. طبعا هذا الكلام نادر الوجود، ان تكون انت تحب الامام الحاكم والحاكم يحبكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني انت بتدعي له ويدعي لك. طبعا هذا الكلام ما اظن انه تحقق الا في زمان الخلافة الراشدة، حينما يكون، تصور لما يكون امامك هو ابو بكر الصديق، امامك هو عمر بن الخطاب، امامك هو عثمان بن عفان، إمامك هو علي بن أبي طالب، إمامك هو الحسن بن علي، إمامك هو معاوية بن أبي سفيان، إمامك هو عمر بن عبد العزيز. الخلافة الراشدة ومن صار على نهجها كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكعمر بن عبد العزيز، وقد يكون هناك بعض حكام المسلمين كانوا يعني قريبين من الصلاح، كان هناك حكام صالحين بالفعل، ولكن كان العدد كان قليلا. فخيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، محبة في حب، أنت تدعو للإمام والإمام يدعو لك، والإمام يحبك وأنت تحبه، والإمام يفكر في مصالحكم أكثر من تفكير في مصلحة أبنائه، وأنتم تفكرون في مصلحة هذا الإمام. سبحان الله، يعني انت بتتكلم هنا عن زمان نتمنى ان يتحقق. فيقول وشرار ائمتكم، الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمنا من هو الامام الخير البر، ومن هو الامام الفاجر، ومن هو الامام الشرير. تجد هذا الامر عن طريق ايه؟ عن طريق حبه للرعية وحب الرعية له، ودعاء للرعية ودعاء الرعية له بصدق ليس بالنفاق. وهذا الأمر تستطيع أن تفرق به بين الإمام الخير وبين الإمام الإيه؟ الشرير. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، أنت تبغضه ويبغضك وتلعنونهم ويلعنونكم. الشاهد من هذا الحديث، احنا لسه ما اكملناش الحديث، بس الشاهد ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام اثبت ان هناك ائمة اشرار وائمة اخيار،
يبقى الإيمان لا يكون فقط من الأقرار، وإنما الإيمان وتنعقد له البيعة، ويكون له في أعناقكم بيعة، وما يكونش فيه شغور زمان عشان الإيمان شرير، يبقى فيه شغور زمان، لا، هذا والعياذ بالله منابذ لمذهب أهل السنة والجماعة. هذه خارجية جديدة، هذه خارجية جديدة. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم. رجل كده زي الحجاج بن يوسف الثقفي، الناس كلها بتبغضه وهو بيبغضها، وبتلعنه وهو بيلعنها، ويتمنى له الشر وهو يتمنى لهم الشر. شرار أئمتكم، ومع ذلك نسبهم إليه، فقال أئمتكم، شرار أئمتكم. لم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أثبت لهم إيه؟ إماما. يبقى أثبت لهم الإمامة ولا نفاها عنهم؟ أثبتها، يثبتها النبي وينفيها وينفيها الخوارج والمعتزلة والرافضة، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ وشبكة. طبعا نحن لا نحكم في ديننا أحدا من البشر، وإنما لا نأخذ إلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس، وهذا ما أمرنا به في القرآن الكريم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إنما نتكلم عن الأئمة والحكام هنا، نحتكم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربنا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن نعلم أن هذه النصوص متعبة، متعبة لكثير من الناس، ويجدون عزازية في نفوسهم، ويتمنون أن يقوموا بمحوها وأن يقوموا بشظها من كتب الصحيح من البخاري أو مسلم، يقومون بشظها. كما كان يقول عمرو بن عبيد وهو رأس من رؤوس الاعتزال، كان يقول: وجدت لو أني حككت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى من المصحف. فهناك أناس من البشر ينتسبون إلى الإسلام، وينتسبون للأسف إلى السنة، وينسبون أنفسهم إلى السلفية، ومع ذلك يقولون هم عن أنفسهم، يقولون هم عن أنفسهم إننا نلتزم بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح، ومع ذلك تقع حزازة في النفوس، ويقومون بليل أعناق هذه النصوص ويحاولون محوها، يحاولون محو هذه النصوص. نسأل الله الثبات على السنة، ونسأله لهم الهداية إلى سواء الصراط. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ ما دام وصلت انهم بيكرهونا وبنكرههم، وبيدعوا علينا وبيدعوا عليهم، وبيلعنونا وبنلعنهم، أفلا ننابذهم؟ وفي رواية: ننابذهم بالسيف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فأصبح هذا هو الشيء الذي إن وجد منع من المنابذة. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فتوى ليس بعد كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام كلام لأحد على الإطلاق. لا يجوز أن نحكم في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا من الناس على الإطلاق. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تنابذوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم يقول: ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، احفظه واقرأه حتى تعي حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، وحينها تعرف من على هذا المذهب من أهل زمانك، حتى تعرف هذه الأحاديث محنة، هذه الأحاديث محنة تستطيع بها أن تمتحن الناس لتعرف من على السنة ممن ينابذ السنة ويظنون أنفسهم أنهم على شيء، ألا أنهم قد خسروا لأنهم تركوا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام واتبعوا أقوال الرجال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. بالطبع هذا الحديث يرد على الرافضة الذين يشترطون في الإمام أن يكون معصوما، ويرد على الخوارج الذين يكفرون الإمام بالمعصية ويخرجون على الإمام إن عصى الله أو إن فسق أو إن ظلم فيكفرونه ويخرجون عليه، وكذلك المعتدلة الذين يبيدون الخروج على الإمام الفاسق الظالم، لأن الفاسق عندهم هذه أمور مبنية على عقائد عندهم. الخوارج يكفرون بالكبيرة، والمعتدلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنهم يحكمون عليه إن مات على ذلك بالخلود في النار، فهم وافقوا الخوارج في المآل وخالفوهم في الحال. ولكن مذاهب هؤلاء لما اختلفت في الأسماء والأحكام ترتب على ذلك التعامل مع ولاة الأمور. فهنا يقول الإمام الشارح: وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، يعني حينما تكلمنا عن الإمامة، وهذا الفصل الذي نتكلم عنه أو شرح هذه الفكرة هو آخر ما ورد في الكتاب، في كتاب شرح الطحاوية من باب الإمامة. وباب الإمامة أنا أجملت فيه إجمالا ولم أفصل فيه كعادتي في تفصيل ما نتعرض له من شرح هذه العقيدة المباركة لشيء في النفس قد نصرح به بمشيئة ربنا تعالى حينما ننتهي من شرح الطحاوية إن شاء الله وقدر. وقد نعود إلى شرح أبواب الإمامة مرة أخرى وبتوسع إن شاء الله. قال: وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، ما قالش كده. ثم قال: والرافضة أخسر الناس صفقة، أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، يعني أخسر الناس الذين دخلوا السوق وتاجروا وخسروا، خسروا حتى رأس المال. فالصفقة المقصود بها صفقة الايه؟ البيع والشراء، لأن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهو يقول هنا: والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة. لماذا؟ قال: لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم. فالإمام المعصوم مش موجود، هو الإمام الإيه؟ المعدوم. هو فين؟ غير موجود. ثم سأذكر جزءا اختصره اختصارا من كلام شيخ الإسلام، وسآتي لكم بكلام شيخ الإسلام من مصدره الآن، فأقرأ كلام الشارح الذي يقتصر فيه كلام شيخ الإسلام، ثم نذكر كلام شيخ الإسلام الأصيل في كتابه منهاج السنة النبوية. هو ينقل عن منهاج السنة النبوية، يقول: لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. خذ بالك، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء. سامراء اللي هي ايه؟ أصلها لا، هي مدينة بنيت، هي أصبحت الآن خرابا، هذه المدينة أصبحت الآن خرابا، والأصل فيها اختصار لكلمة سر من رأى، سر من رأى، يعني ذيك مدينة الذي بناها يريد أن يوقع في قلب من رآها السرور، فسماها سر من رأى، فاختصرت بإيه؟ بسامراء. فيقول: أو قريبا من ذلك بسامراء.
وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرجت عشان لما يخرج يركبها، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. ده اختصار كلام شيخ الإسلام الذي سنذكره من منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 44، صفحة 44 من المجلد الأول، اللي هي الطبعة التي قام على تحقيقها الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، وهو أحد تلامذة العلامة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليهم أجمعين. شوف بيقول ايه شيخ الإسلام، ومن حماقتهم أيضا، يعني هو كان بيحكي مجموعة من الايه من الحماقات، فبيقول ومن حماقتهم أيضا أنهم يجعلون للمنتظر، المنتظر اللي هو مين؟ المهدي. وطبعا احنا لما نسمع احنا عندنا في اعتقادنا في مهدي ولا مفيش؟ عندنا في اعتقادنا في مهدي بس مش منتظر، احنا ما بننتظرش حد، خدوا بالكم من المعلومة دي، لان بعض اخواننا لما يتكلم يقول لك المهدي المنتظر، كلمة المنتظر دي خطأ. ليه؟ لان احنا ما بننتظرش حد، هننتظره ليه؟ الشريعة تمت، لسنا في حاجة اليه. الحج مع اي امام؟ هل هناك شعيرة من شعائر الاسلام متوقفة على خروج المهدي؟ ابدا. نصلي خلف كل بر وفاجر. الزكاة، الزكاة ندفعها للإمام إن كان هناك إمام يأخذ زكاة، ما بياخدش الزكاة الإمام خير وبركة، أحسن أحسن ندفعها، لأن الأئمة في هذا الزمان لما بياخدوا الزكاة ما احناش عارفين بتروح فين، مش كده ولا لا؟ لكن أنت تصرف الزكاة يعني بما ترى الأفضل بالنسبة لك، فالزكاة تدفع، زكاتنا تدفع، جاء إمام وطلب منا الزكاة سنعطيها له، وهذه تصبح في مسؤوليته، رفض أن يأخذ الزكاة ولا أخذ منكم ضرائب، والزكاة أخرجوها بمعرفتكم أخرجتموها، أخرجتموها، ما أخرجتموهاش يحاسبكم رب العباد، لو فعل هذا هنقول برضو إحنا خير وبركة وندفع الزكاة، تمام؟ بنصوم رمضان بنحج البيت وهناك إمام للحرم بنحج خلفه، تمام ولا لا؟ الجهاد في سبيل الله مش متوقف الآن نظرا لأنه لا يوجد إمام، ولكن نظرا لخيبة المسلمين في هذا الزمان، يعني الخيبة مننا احنا، لأن أمة الإسلام في هذا الزمان غير مؤهلة، الإيد سفلى، كيف تحاربون من أيديهم العليا؟ يعطونكم طعامكم وشرابكم وسلاحكم ويمنعون عنكم انشاء ويحاصرونكم حصارا اقتصاديا وحصارا من كل وجه، وحينئذ لا تستطيعون لا ضربا ولا حربا، وانما انتم مسيرون لا تخيرون. ولا اقصد التسيير والتحليل القدري، وانما اقصد التسيير والتحليل حسب السياسة العالمية، لأن الذي يختار في هذا الزمان هم من أيديهم العليا الذين يملكون السلاح ويملكون المال ويملكون التكنولوجيا ويملكون فيما يظنون كل شيء، وما ملكهم رب العالمين هذه الأشياء إلا امتحانا وعقوبة لمن كانوا مؤهلين لو اتقوا رب العالمين سبحانه لكي يملكوا أزمة الأمور في العالم، ولكنهم هم الذين أوتوا من أنفسهم ومن تقصيرهم في دينهم، ولذلك لم يتحقق وعد الله إلا لمن حقق شروط تحقيق وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره، ولكن سلط الله عليكم ذلا، هذا هو الذي قد سلط في هذا الزمان لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم، فالذي سلط الذل هو رب العالمين سبحانه، ولا يرفع هذا الذل الا من قبل رب العالمين سبحانه،
إذا استطعنا أن نرجع إلى ديننا الذي هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين أصحابه الذين توفي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا متحققين به رضي الله عنه. فهنا نعود إلى ما كان يذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يعني نحن نتكلم عن أن التوحيد الحمد لله رب العالمين لسنا في حاجة إلى أحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام. التوحيد أدانه وأوضحه وفصله تفصيلا، فصل كل شيء في دين الله عز وجل. ولكي نقوم بأداء فرائض الله عز وجل لسنا في حاجة إلى منتظر، وإنما الصلاة نصلي خلف كل بر وجاد. إذا كانت دعوة أخذت منا سندفعها، وإلا دفعناها نحن بأنفسنا. وهكذا حتى الجهاد، لسنا الجهاد لا يتوقف على وجود معصوم، وإنما الجهاد يتوقف على وجود أمة مؤهلة للجهاد في سبيل الله. أمة أعدت العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في حال كونكم جملة ترهبون به، جملة ايه؟ حالية ترهبون به عدو الله وعدو الله. أنتم أعددتم العدة والسلاح الذي ترهبون به عدو الله، أم أن العدو هو الذي عندكم من السلاح ما يجعلكم تعيشون في رهبة وفي خوف، لأنهم هم الذين يملكون، فأنتم المقصرون. لستم في حاجة إلى مهدي منتظر. واضح المسألة عشان تبقوا عارفين الفرق ده، لأن البعض يقول عقيدة المهدي قد تسربت إلى أهل السنة عن طريق الشيعة. إيه دي؟ أهل السنة هيغشوا بالشيعة؟ أهل السنة يعني هم الشيعة بهذه المثابة من الضراع، ونحن نقلدهم وتتسرب. شوف الكلام، تسربت عقيدة التشيع إلى مين؟ إلى أئمة أهل السنة والجماعة. عز الله الإمام أحمد بن حنبل سيدخل عليه الداخل عن طريق هؤلاء الجهال، عن طريق هؤلاء الضائعين. كيف؟ إما أئمة السنة، هل نتكلمش عن الشيخ فلان ولا الشيخ فلان من المعاصرين؟ لا، ده هنتكلم عن أئمة السنة الذين اعتقدوا عقيدة وجود شخص المهدي في آخر الزمان، لأنه قد ثبت في أحاديث حكم أئمة السنة بتواترها، حكم أئمة السنة بتواتر حديث المهدي. والمهدي كما قال الإمام ابن القيم كلمة جميلة، يقول إن المهدي هذا سيكون خليفة في آخر الزمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الخلافة 30، تمام، ثم يكون بعد ذلك الملك الإيه؟ العرض والملك الجبري، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة فتنفس فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع. المهم أنه أوضح أنها نبوة، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملك عضوض، ثم ملك جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم تكلم. فالخلافة التي ستكون على منهاج النبوة قبيل قيام الساعة، وسيكون على يعني من خلفائها هذا المهدي. الإمام ابن القيم طبعا يقول كلمة جميلة جدا، يقول هذا المهدي سيكون من ولد الحسن بن علي ولا يكون من ولد الحسين، لأن الحسن بن علي تركها لله لما ترك الخلافة لله عز وجل، واجتمع المسلمون من جراء فعله، وقال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ناجحا فعله. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر الحسن والحسين فأخبر الأمة بهما، فلم يمدح الحسين بل نعاه للأمة، لأن جبريل أتاه فنعاه له، فنعاه للأمة وبين لهم أنه أتاه جبريل بتربته التي قتل فيها رضي الله عنه شهيدا، فأتى له بتربته. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمدح الحسين، وإنما مدح فعلة من الحسن، فقال ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الكلام الذي أقوله بالنص، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مدح فعل الحسن ولم يمدح فعل الحسين. خلي بالك ليس بكلامي انا انقل فقط. المهم ان الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنير في بيان الحديث الصحيح من الضعيف يتحدث عن احاديث المهدي فيقول الحسن بن علي تركها لله فعوضه الله عز وجل في اخر عقبه بان الخلافه الاخيره ستكون من ذريه من؟ من ذريه الحسن. الخلافه الراشده، الخلافه التي على منهاج النبوه، انقطعت بخلافه الحسن ثم تجدد بخلافه من؟ المهدي من ولد الحسن، ليس الا هي دي القضيه فقط. يبقى الله عز وجل اراد ان يعلمنا بامر في اخر الزمان ستكون هناك خلافه علشان يبين ان الاسلام سيمتد وينتشر وسيبقى هذا الدين رايته خفاقه عليه الى قيام الساعه او الى قبيل قيام الساعه كما اوضحنا. لكن هل نحن ننتظر المهدي الذي من ذريه الحسن ابن علي ابن فاطمه؟ ابدا لا ننتظره، لان ديننا ليس في حاجه الى مهدي ولا الى غيره. تمام؟ بل ان عيسى عليه الصلاه والسلام اذا نزل الى الارض حكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. لسنا في حاجه الى احد بعد نبينا عليه الصلاه والسلام. فلا ننتظر احدا. اما هو فكل شيء في دينهم متوقف. لا يوجد حج ولا يوجد جهاد ولا يوجد صلاة جمعة ولا يوجد شيء أبدا إلا لما يأتي المهد المنتظر. وتعطيل للدين، تعطيل للشريعة، تعطيل للدين، يعني خطة محكمة صنعها الأبانسة من أجل ماذا؟ من أجل مش تبديل الدين، تعطيل الدين حتى لا يؤتى بشيء من أصول الدين وأركانه على الإطلاق. كل بانتظار مين؟ هذا المهدي. فاسمه المنتظر. ومن حماقتهم، ده كلام شيخ الاسلام، ومن حماقتهم ايضا انهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، ولذلك هم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد. خلي بالك الان لو صلوا صلاة الجمعة هذا من باب التقية، الرافضة ليست عندهم صلاة جمعة، خلي بالكم، وما عندهمش صلاة جماعة، لأن الجماعة عندهم غير موجودة، يعمرون المشاهد القبور، ويخربون المساجد. شوف، يقول: يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالترابط أو كالترداد في نسخة، الذي بسام الراس الذي يزعمون أنه غاب فيه. بيقول في معجم البلدان: سامراء لغة في سر من رأى، مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت. وبسامراء قبر الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر وابن الحسن بن علي العسكريين، وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة الإمامية. هو غاب، دخل السرداب واختفى. المهم يقول ابن تيمية: وقد يقيمون هناك دابة، إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك، ليركبها إذا خرج، عشان لما يخرج الآية موجودة منتظرة. ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى، يقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى، يقيمون إيه؟ من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشغلون السلاح ولا احد هناك يقاتلهم. وفي الهامش ذكر ابن بطوطه في رحلته، بيذكر بقى بيقولوا ايه كمان: ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون: بسم الله يا صاحب الزمان، بسم الله اخرج، قد ظهر الفساد، كثر الظلم، وهذا اوان خروجك. كل يوم يقولوا كده. ويشغلون السلاح ولا احد هناك يقاتلهم. وفيهم من يقوم في اوقات الصلاه دائما لا يصلي خشيه ان يخرج وهو في الصلاه. طب لو خرج وهو في الصلاه يعمل ايه؟ فيشتغل بها عن خروجه وخدمته. يبقى هو المفروض ينتظر لدرجة أنه يعطلون الصلاة وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي عليه الصلاة والسلام إما في العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في غير ذلك يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه. يقول ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه، يعني لو هو ربنا أمره بالخروج لو كان موجود أصلا في حد في السرداب وأراد الله له الخروج يخرج سواء نادوه أم لم ينادوه. بس الكلام ده بتاع كلام ابن تيمية كلام العقلاء، يعني الكلام ده لما يكون بيتكلم حد عاقل. وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل، لو لم يؤذن له بالخروج ادعو مش كده ولا لا؟ نادي كما تشاء، وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره، لا يحتاج إلى أن يوقف له دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني الرجل لما يخرج ممكن تنتظر عربية جيب ولا مضرعة ولا شيء من هذا القبيل، أو يركب فاروق، يركب أي شيء تعمل من مقتنيات الإيه؟ العصر الحديث، لكن لسه بيجيب بغلة وبيجيب كذا وبيجيب كذا. طب والراجل لو خرج يركب بغلة ولا يركب فرس؟ طب ما يجي ممكن يخرج يركب البراق مثلا، مش كده ولا إيه؟ ما هو هيخرج بأمر الله. ثم يقول شيخ الإسلام والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاء، فقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا مع أن الأصنام موجودة، لكن عايز يقول إن المهدي معدوم. هذا مع أن الأصنام موجودة وكان يكون فيها أحيانا شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم، ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا. فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله، فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضرره أعظم من ضرار هؤلاء. وإذا قال أنا أعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك نحن نعتقد أن هذه الأصنام لا شفاعة عند الله فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه، وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم الإيمان إلا به كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك. فقد قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له؟ فقد قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم؟ فقال إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له ثم يعملون بكل ما يقول المنتسبون إليه إنه يحلل ويحرمه وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. حتى إن طائفتهم إذا اختلفت على قولين قالوا القول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأنه قول هذا الإمام المعصوم، يعني لو عندهم أقوال هذا قول فلان وذاك قول فلان في قول مش عارفين اللي قالوه ده الحق لأن ده مدام
قول المعدوم فهو قول الإمام المعدوم، فإذا هو الحق في الضلال. فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، والحرام ما حرمه هذا الذي لا يوجد. وعند من يقول إنه موجود لا يعرف أحد ولا يمكن لأحد أن ينقل عنه كلمة واحدة، ثم يقول ومن حماقاته، وهو يعدد الحماقات. فهذا ما أردت نقله من كتاب الإمام ابن تيمية الذي اختصره الإمام الشارح رحمة الله عليه. ثم يقول وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فاشمعنى الحج والجهاد لا بد لهما من أمير؟ قال لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. يعني أنتم لو نظرتم إلى الحج، يعني عبادة الحج هذه عبادة، تصوروا لو أن هذه العبادة تؤدى بدون إمام، ما الذي سيحدث؟ هذه الملايين التي تذهب لو لم يكن هناك حكومة وإمام يستطيع أن يضبط الأمور وأن يجعل الناس ينتظموا ويطيعوا قيادة واحدة، ما الذي كان من الممكن أن يحدث في هذه الملايين؟ طيب الأمر خطير، ملايين تجتمع في ساحة واحدة بدون قيادة موحدة. تصور لو قلنا لا بقى فيش غور زمان ومفيش إمام، مش هنعتد لهذا الإمام. وبالذات احنا يعني هناك في السعودية مش رئيس جمهورية مثلا عشان تقولوا ده رئيس إداري ولا حاجة، لا يقول لك مفيش إمام ولا في شيء من هذا القبيل. ما في مجموعة عندنا برضو هنا في مصر بيقولوا كان الحاكم السابق عندهم في شغور زمان ورئيس مش موجود، مفيش حاكم، مش كانوا بيقولوا كده في شغور زمان؟ طيب ماشي، حسني مبارك الراجل قالوا فيه ما قال. طب الرئيس الحالي رئيس يقول عن نفسه وتقول طائفته انهم اسلاميون ويسعون لتطبيق الشريعة الإسلامية. نحن بالنسبة لنا قلنا منذ البداية وكلامنا مشهور إن الرئيس مرسي ولي أمر للبلاد، له في أعناقنا بيعة، ولا يحل لمسلم في هذه البلاد أن يبيت ليلة إلا ويعتقد إمامته. ده اعتقاد، هذا اعتقادنا في السابق وفي الحال وفيما بعد الحال اعتقاد، لان المسألة عندنا دين، فلا يحل لرجل منا ان يبيت ليلة. بيقولها كده امر شرعي بالنسبة لنا، لا يحل لمسلم ان يبيت ليلة الا وفي عنقه ايه يعتقد بينه وبين ربه، مش بينه وبين الناس، بينه وبين ربه، يعتقد ان رئيس الدولة دي الرئيس محمد مرسي، مش كده ولا لا؟ لانه ده اصبح الرئيس الحاكم. غيرنا ممن كانوا يقفون معه الانتخابات بمجرد نجاحه قالوا ايه؟ هذا ليس ولي امر شرعي، ده موظف اداري حكومي فقط، لكن ما فيش في اعناقنا بيع. هذا كلام يترتب عليه يقول لك ايه الفرق؟ فرق كبير. معنى ذلك انهم لو تمكنوا لخرجوا عليه، واخد بالك الفرق ايه؟ انهم لو تمكنوا بالقوة المسلحة لخرجوا عليه. هذا مؤدى الكلام وهذا معنى الكلام، لا جدال في هذا السؤال. اما كوني اني انا اعتقد ان رئيس الدولة ولي امر شرعي معناها اني مش مخرجش عليه، بس ده انا لا اضمر له شرا، ما اضمر له الشر، لا اتمنى له الشر، بل اتمنى له النجاح، اتمنى له الخير، واخد بالك؟ يبقى نتمنى له بينه وبين ربنا. يعني المسألة دي قد يكون هذا الكلام بعض الذين ينتسبون إلى طائفة الإخوان ربما لم يكونوا مخلصين لرئيس الدولة مثل من على ماذا فهم السنة والجماعة. الكلام ده ما بيقولوش عشان محتاجين حاجة من حد، احنا بعيدين كل البعد، بل طلقنا السياسة بالثلاثة طلاقا بتا بائنا، لا هنشتغل بيها ولا نتمنى نشتغل بيها ابدا، ولا نتمنى ان نعمل بالسياسه، ومش محتاجين حد يدينا منصب او يقول لنا خد ده او خد ده، مفيش اي حد. ليس لنا مطمع في الدنيا غير شيء واحد بس، أن نسعى لنشر كلمة الله في أرض الله إلى خلق الله. هذا أملنا وهذه غايتنا وهذا هدفنا، مش هدفنا نمسك أي منصب من المناصب. واضح الكلام؟ فالبيت بيقول نخلص لمن جلس على كرسي البلاد في بلادنا، ومش كده وبس، وننصح إخواننا الذين يعيشون في بلدان أخرى بأن يكونوا على نفس اعتقادنا مع حكام بلادنا، لأن احنا اسمينا أهل إيه؟ السنة والجماعة. لازم نجتمع، لأن لما بنتفرق يا الناس، لما بيحدث منابذة لحاكم البلاد، إيه اللي يترتب على ذلك؟ ما بقاش فيه مناصحة، بيبقى فيه تقاتل على السلطة، في حرب. هذا التحارب يضعف الأمة، وربنا بيقول إيه؟ ولا تنازعوا ستفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك نحن نرفض الديمقراطية، مع إن رئيس دولتنا هذه الذي نتكلم يحكم بالديمقراطية ويعظمون الديمقراطية، ونحن لا نعظمها. ليه؟ لأن هذه الديمقراطية تقوم على تعدد المنابر السياسية إلى الأحزاب. ما الذي يترتب على ذلك؟ زي ما أنت شايف، كل حزب كما قال الله تعالى بما لديهم فرحون، كل حزب يريد أن يطعن في الحزب الآخر، كل حزب يريد أن يطعن في الحزب الغريب. شوف اللي اخترعنا الديمقراطية دي عشان يغرقنا مين؟ الغرب. تعال اتفرج على الغرب، ديمقراطيتهم خلي بالك ديكتاتورية. يعني هما بيقولوا ديمقراطية وديكتاتورية؟ أبدا، القضية عندهم ديكتاتورية. إياك إنك تظن إن أمريكا فيها ديمقراطية، والله الذي لا إله إلا هو أمريكا ما فيها ديمقراطية. تقول لك إزاي؟ في انتخابات؟ آه في انتخابات، هذه الانتخابات مسيفة ومدفوعة الثمن مدفوعة الثمن مقدما. هسألك سؤال، هما لما صدرك الديمقراطية أنشأت عندك كم حزب؟ حدث عن البعض، الله أعلم، ده ممكن يحدث بعدد المصريين، أحزاب كتير جدا عشان تحاربوا بعضكم البعض. كل حزب يريد أن يطعن في الآخر، مش كده؟ يعني أنت متصور إن هؤلاء من الممكن اللي عنده فكرة كويسة تخرج البلد من كبوتها هيروح يديها للرئيس مرسي؟ لا، يشيلها عنه ويخبيها ويحاول انه يوقعه غلط، صح ولا غلط؟ لازم يكشفه عشان يضيعها، فلما يجي في الانتخابات القادمه يحاول يسقطه. طب هذا الامر لم يكن في مصلحه البلاد، امريكا تسعى الى هذا، الغرب يسعى الى هذا، وذلك امريكا فيها كم حزب؟ حزبين. العمليه متقسمه، هم حزبين، ديمقراطي وجمهوري. انا امسك شويه وانت تمسك شويه، بس. وسياسه البلد واحده. سياسه الغيار. لا يستطيع الحزب الديمقراطي ان يغير سياسه البلد، لا يستطيع الحزب الجمهوري ان يغير، نعم، لا يستطيع الجمهوري ان يغير سياسه البلد، هي واحده. والمساله لعبه كراسي، انت تمسك شويه واحنا نمسك شويه، تقسيم ادوار. ولما تيجي تنظر انت للسياسه لابد ده في دفع رشاوه انتخابيه، يقول لك لابد ان الرئيس الذي سيسعى الى حكم البلاد يرضي اسرائيل. ليه يرضي اسرائيل؟ ايه اسرائيل دي؟ ايه الدولة دي التي لا قيمة لها؟ دي هي عايشة اصلا زي الـ 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 الاشياء الطفيلية، زي البلاد، تقوم على غيرها كما قال الله تبارك وتعالى. يعني هذه الدولة لا تقوم الا ايه؟ على اكتاف غيرها. ولكن لان هناك مؤسسات عملاقة مالية في امريكا اصحابها يدينون بالصهيونية، فهؤلاء هم الذين ستؤثر. شوف بص الله، طب وهي المسألة أصوات فردية، كل واحد بيدي صوته ولا المؤسسات؟ لا، المؤسسات العملاقة هي اللي بتشتري الأصوات، وهي دي اللي تستطيع إنها تؤثر في صندوق الانتخابات، مش بالتزوير وإنما بإيه؟ بتغيير الإرادة، مش بالزيت والسكر زي ما نحدث عندنا، إحنا عندنا زيت وسكر ولحمة وممكن يكون قمر الدين في رمضان وكده، لكن هم عندهم اشياء اخرى، امور اخرى بتقوم بها المؤسسات العملاقه التي يتحكم فيها راس المال اليهودي. فحينئذ هم الذين يتحكمون من الحاكم اللي ممكن يقدمونه على الاخر. لكن في النهايه الشعب الامريكي مضحوك عليه، ولا في ديمقراطيه ولا حاجه، القضيه كلها لعبه كلام. خد بالك من المساله، وضحكوا علينا احنا وفرحنا واحنا فرحنا قوي وبنسعى الى تكثير الاحزاب وحتى الاسلاميين الاخوة الاسلاميين الذين يريدون تطبيق شرع الله عز وجل عملوا كم حزب؟ طب اعملوا حزب واحد يا اخوان. طب حتى السلفيين يعملوا حزب والاخوان يبقوا حزب؟ لا، الاخوان عندهم حزب الحرية والعدالة وقبل كده حزب الوسط، مش كده ولا لا؟ والجماعة الاسلامية عندها حزب ايه؟ وطبعا حزبنا ابو اسماعيل كان تبع الاخوان، فض عن الاخوان يعمل حزب جديد، السلفيين حزب مش عارف النور، الاصالة حزب احزاب. طب ما انتوا بتاكلوا في بعضكم برضه، هيبقى في صراع. يعني حتى لما جم يصدروا لكم الديمقراطيه وانتم حاولتم انكم تاخذوها، للاسف حتى الذين يقولون عن انفسهم ان منهجهم واحد اختلفوا فيما بينهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عايزين نبين لاخواننا انه لا يعلو شيء على شريعه الله عز وجل. دين عظيم، ولكن للاسف لان ايدينا السفلى في كل شيء حتى في نظام التشريع والحكم. ده احنا بنقول ان الحكم الا لله، والجمعه الجايه هنرفع شعار ايه؟ ارفعوا اخواننا ارفعوا شعار ايه؟ الشريعه. ومع ذلك هم سيطبقون الشريعه باحزاب مكيافين. كيف؟ هي دي الخطوره. لماذا لا نقول ايدينا ستكون العليا في قضايا التشريع؟ لن نقبل ابدا، لن نقبل ان احنا نتحزب، لن نقبل اننا نزوب في العمليات الديمقراطيه، بل سنرفع الشريعه ولا نجعل شريعتنا خاضعه لا للحزبيه ولا للديمقراطيه. اتمنى من الذين يقولون بتطبيق الشريعه ويرفعون شعار ان الحكم الا لله، اتمنى ان يكونوا صادقين حقيقه، وان يكون الواقع حقيقه فيما يدعون اليه انهم لا يقولون سنطبق الشريعه بالاسلوب الديمقراطي، لا، نطبق الشريعه باسلوب الشريعه، نطبق الشريعه باسلوب، نمكن في الارض باسلوب الله لا باسلوب الغرب، لان الغرب لن يعطيك الاسلوب ابدا الذي تطبق به شرع الله، وانما سيعطيك الشيء المعلق الجاهل الذي يبعدك وانت تظن انك تحسن صنعا. وللاسف وقع اخواننا الاسلاميون في الفخ لانهم يتصرعون. بنتصرع، ولكن لو اخذنا بما قال الله عز وجل عنه وجعله شرطا للتمكين، وقال سبحانه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ما انت لو عندك يقين في دينك مش هتقدم جنازه، ولو عندك طرف مش هتتعجل. ولذلك قال في سورة الروم ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين خفيف طايش، طب متسرع متعجل، والعجلة من الشيطان. تمام؟ العجلة من الشيطان. اصبر إن وعد الله بالتمكين يعني حق. فاصبر ان وعد القران يقول مش انا، فاصبر ان وعد الله حق. اصبر، والصبر مدد مديد. ولا يستخفنك، يبقى في ناس خفيفه، والخفيف عايز النهارده دخل المسجد تاني يوم عايز يطبق الشباب الاسلامي، متعجل، شباب متعجل. ولقد دفعنا ثمن العجله كثيرا، احنا اكثر من 80 سنه بندفع ثمن العجله. كل ما نتعجل نقطة من أول السطر، كل ما نتعجل نقطة من أول السطر. خلي بالك هذا الكلام من عهد الملكي من قبل ثورة 52. كلما تعجل المسلمون وأرادوا قطف الثمار، من تعجل الأمر قبل أواني عوقب بحرمان. احذروا من هذا الأمر. طيب، وأنت عاوز أقرأ عليكم في شرح هذه الفقرة كلام للأئمة العمالقة في هذا الزمان في شرح هذه يعني، ولن أعلق كثيرا حتى نختم الدرس إن شاء الله تعالى. الشيخ الألباني رحمة الله عليه له شرح على الطحاوية مختصر، بيقول إيه؟ والحج والجهاد ماضيان. قال اعلم أن الجهاد على قسمين،
الأول فرض عين، وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. ده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى ده الجواب الفرض عين. والآخر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية. اسمه ايه؟ جهاد الطلب. جهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام. فمن استسلم من أهلها فبها، ومن وقف في طريقها قتل حتى تكون كلمة الله هي. هذا الجهاد اللي هو جهاد الطلب ولا الدفع؟ الطلب ماض إلى يوم القيامة، فضلا عن الأول، لأن الأول ده لابد منه. قال: ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكر جهاد الطلب، وليس هذا فقط، بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسلام، ولذلك يقولون إن حروب المسلمين كانت حروب دفاعية ولم تكن هجومية، كأن المسلمين الذين ذهبوا إلى السند والهند ذهبوا للدفاع عن أنفسهم، أو ذهبوا إلى الأندلس ذهبوا ليدافعوا عن أنفسهم، أو ذهبوا إلى الشام وإلى مصر كانوا يدافعون عن أنفسهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والإسلام محصور في جزيرة العرب، سلم آخر غزوة كانت غزوة إيه؟ مش كده؟ يعني غزوة تبوك كانت آخر الغزوات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم على حدود جزيرة العرب، ما تبوك دي قرية عربية، قرية عربية، لكن الإسلام انداحت دائرته واتسعت شرقا وغربا، ودخلت آسيا ودخلت أوروبا، ودخلت أوروبا من الشرق ومن الغرب كمان. فكانوا يدافعون عن أنفسهم في أوروبا، مش كده ولا إيه؟ يقول: وما ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا تبايعتم بالعينة تحايل على الربا، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، ويريدكم نجحت ولا فلحت، ده انتم بتستوردوه، يعني ورضيتم بالزرع ورضينا بالمر والمر ما رضيش بينا، يعني عارف المثل ده، رضينا بالأم والأم رضيتم بالزرع، طب الزرع راضي منكم؟ لا، انتم بتستوردوا الزرع برضه. وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. مين اللي سلط الذل؟ رب العالمين. لا ينزعه ان يسلطه هو اللي يرفعه، لكن احنا هدفنا نسعى لإزاحة الذل. لا، تسعى الى ايه؟ ازاحة اسباب الذل، لكن تسعى الى دفع العقوبة. عامل زي المسجون اللي موجود في السجن بيؤدي عقوبة، عاوز المسجون ده يدفع العقوبة عن نفسه. المفروض يفتح الاسباب التي دخل بها السجن، لا بيعمل ايه؟ بيهرب من السجن. تطبق عليه مدة اضافية ويقبض حبس انفرادي وتمنع عنه الزيارة، العقوبة ايه؟ بالذات. فإذا أردتم أن تدفعوا عقوبة الله فلا تدفعوها بدفع العقوبة، وإنما بإزالة الأسباب التي كانت سببا في العقوبة. ولذلك الحضر المصري لما بيدعو على الحجاج بن يوسف السقط قال لهم لا تدعوا على الحجاج، لأنه عقوبة. أصلحوا ما بينكم وبين ربكم يزيل الله عز وجل منكم الحجاج، لكنك لو ذهبت لإزاحة الحجاج يقول الحضر البصري أخشى أن يحكم فيكم القردة والخنازير. واضحة؟ نعم. يقول: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أما كلام الشيخ الفوزان ففيه بسط أكثر، وفيه بعض الفوائد التي أحببت أن أقرأها على حضراتكم، مهمة جدا في هذا الشأن، لأنها تتعلق بالجهاد. هنا تقدمت مسألة الصلاة خلف الأئمة، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، فنصلي خلفهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا بطاعتهم ونهانا عن مخالفتهم. والصحابة امتثلوا أمره، فكانوا يصلون خلف الأمراء وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر مثل الحجاج وغيره. طبعا الحجاج مثل أسوأ منه. نعم. وهذا الفعل لماذا؟ ليه ربنا أمرنا كده؟ وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. يبقى أهل السنة دايما بيجمعوا الكلمة. ليه تصور أنت لو قلت لا مش هنحج خلف ولا نجاهد الأمة تتفرق وتتنظر ولا ينتشر الخير. قال وقوله نرى الحج والجهاد يجب على المسلمين كل سنة أن يقيموا الحج. المسلمين فرض عليهم كل سنة يقيموا الحج. أما الأفراد فإذا حج أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه ومن زاد فتطوع. لكن المسلمين في عمومهم يجب عليهم إيه؟ يعني ما ينفعش إن سنة من السنوات إيه؟ نكسل ونقول ما فيش حج السنة دي، ما ينفعش. واجب على المسلمين واجب كفائي أن يقوم حج بيت الله الحرام. قال والذي يقيم الحج هو إمام المسلمين، هو الذي يقود الحديد ويعلن يوم عرفة ويقف بهم بعرفة ويفيض إلى مزدلفة. ولذلك يقول طبعا إخواننا اللي يقول لك إذا ظهر الهلال في بلد يلزم بقية البلدان. هذه مسألة خلافية بين العلماء، البعض يقول لك لا بين الأفراد، هذا بين الأفراد بيعملوها عندنا في رمضان وبتنفع. يقول لك اه عملناه ونفع. الراجل يقول له صلى ينفع الصلاة من غير وضوء؟ قال له ايوه. قال له ازاي؟ قال له عملها واحد ينفع صلى من غير وضوء ونفع. فمن الممكن برضه انه يصوم رمضان ونفعت. يقول لك الهلال هل في السعوديه واحنا هنا في مصر الهلال عندنا ما ظهرش، يبقى خلينا انا مع السعوديه ويبقى البيت منتقم على نفسه. طب هذا الكلام يلزمكم في الحج. يجي السعوديه في مصر لو ظهر الهلال في مصر وما ظهرش في السعوديه مثلا ماذا نفعل؟ نقف فين؟ يبقى وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم يوم ايه؟ يصومون المجتمع، والحج يوم يحجون، والاضحى يوم يضحون. اسمع الكلام الطيب. قال ويقف بهم بعرفه، هو يعلن يوم عرفه ويقف بهم بعرفه ويفيض الى مزدلفه وهكذا يتبعونه في المشاعر. وسواء الامام او من ينوب عنه، لما مش واحد يقول لك رئيس السعوديه او الملك مش هو، لا من ينوب عنه. كما راينا عبد الملك بن مروان امر مين؟ الحجاج بن يوسف على الحج، مش كده؟ قال او من ينوب عنه ولا يكون الامر فوضى. واهل السنه والجماعه يحبون مع امامهم. قال عليه الصلاه والسلام الصوم يوم يصوم الناس والاضحى يوم يضحي الناس. هذه امه الاسلام يصومون جميعا، يصومون جمعيا اذا اتفقت المطالع، ويحبون جميعا ويصلون جميعا. فالجماعه من سمه اهل السنه، خد بالك من دي. فالجماعه من سمه اهل السنه، والافتراق من سمه اهل البدع والضلال. دعم الحج والجهاد المراد به قتال الكفار والبغاة من المسلمين وقتال الخوارج. نقاتل مع امام المسلمين، فنقاتل البغاء لبغيهم وليس لكفرهم، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. نقاتل لكفرها لا لبغيها، لأنه بعد كده قال إيه؟ فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالإيه؟ بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون المتقاتلين، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. فنقاتل أهل البغي لربهم عن بغيهم لا لكفرهم. ولذلك قتال أهل البغي له شروط وله مواصفات، ليس كقتال أهل الإيه؟ الكفر. تمام؟ وقتال الكفار من أجل نشر التوحيد وقمع الشرك. وقتال الكفار على نوعين. النوع الأول زي ما الشيخ الألباني قال قتال دفع. قتال دفاع يعني. وهذه حالة تكون في حال ضعف المسلمين. فإنه إذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتالهم، وجب عليهم إيه؟ قتالهم. فيجب على جميع من يحمل السلاح، يجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم من أجل دفع العدو عن أرضهم. النوع الثاني قتال طلب، وذلك إن كان المسلمون أقوياء فإنهم يغزون العدو في بلادهم ويدعونهم إلى الله، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله. الدليل
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم ذكر كلاما نفيسا للإمام ابن القيم ينبغي أن يكون طالب العلم على ذكر منه. بيقول إيه الإمام ابن القيم؟ ذكر أن الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى كان منهيا عنه. كان منهيا عنه فيها. وهذا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة. فكانوا مأمورين بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه؟ كفوا أيديكم. فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة. وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار إلى أن يأتي الفرج. لما يكون المسلمون بهذه المثابة يحرم الجهاد. يتحول الجهاد إلى إيه؟ محرم. لأنك ربما لو حاولت أن تجاهد تكون سببا في استباحة بيضة المسلمين وإهلاك المسلمين. تمام؟ فيقول فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة. وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار إلى أن يأتي الفرج. ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه يترتب على القتال في هذه المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة وتصرف الكفار على المسلمين. يبقى بعض إخواننا بيحاول إنه يقاتل ويكون غير مؤهل والمسلمون ليسوا مستعدين للقتال. هذا الأمر يجعل الكفار يستبدون به ويتسلطون عليه ويعطيهم حجة على قتل الايه؟ المسلمين. كما حدث واستبيحت افغانستان وحدث ما حدث من جراء الجهاد المزيف. واضح؟ من جراء الجهاد غير الشرعي. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام أذن له بالقتال. أذن ولم يؤمر. فين ده؟ أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض وذكر آيات التمكين. لكن إذن فقط. المرحلة الثالثة أمر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل. وهذا في قوله في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى تقاتل من يقاتلك فقط. وهذا يسمى قتال الدفع. ده المرحلة الثالثة. لأن في المرحلة الأولى كانش في دفع. كانوا يعذبون ويقال لهم إيه؟ كفوا أيديكم. مع إنهم كانوا يستطيعون لو أرادوا أن يشنوا حرب عصابات. خلي بالكم الكلام ده كويس قوي. لكن الله كان يريد أن يضبطهم يجعل الإنسان حينما ينضبط يبقى يمتنع لله ولما يحارب يحارب لله. وإلا لو ترك الأمر لعصبية العربي فالعربي كان يستطيع. أنتم ألا تنظرون إلى ما حدث في صلح الحديبية من أبو جندل؟ فاكرين أبو جندل لما انحاز وقطع الطريق فكان من الممكن ان يقيموه حرب عصابات كما كان يحدث من صعاليك العرب فتأبط شرا وعروة بن الورد وغيرهم وكانوا بيقطعوا الطرق وكانوا يسببون للقبائل خسائر فادحة. فكان من الممكن وهؤلاء كان بعضهم عبيد ولم يكونوا وكانوا من يعني لم يكونوا من صلب القبيلة. فكان من الممكن ان يقطعوا الطريق ويقيموه حرب عصابات مسلحة. وكانوا من الممكن ان يجعلوا نهار اهل مكة ليلة. ولكن الشرع الحنيف كان يريد امرا ابعد من ذلك. كفوا ايديكم عشان العربي لما يحارب في حرب عصابات هيحارب من اجل ايه؟ من اجل نفسه. لا يريد ان يقول للعربي الذي يقبل الظلم اقبل الظلم من اجل الله. اقبل الظلم من اجل الله. علشان لما بعد ذلك يقال لو حارب من اجل الله يبقى اصبح نفسيته نفسيه منضبطه حتى الاحاسيس والعواطف تصبح هذه
تصبح منضبطة بشرع الله. احبب حبيبك هونا ما، ابغض حبيب عدوك هونا ما. حتى المشاعر يحدث فيها انضباط، تبقى منضبطة لكي تكون لله عز وجل. ولذلك لما تربى هؤلاء الاناجيل على هذا الخلق العظيم اصبحوا ربانيين، ولذلك كانوا قلة ففتحوا العالم كله. يعني هؤلاء ما وقفت امامهم لا قوة كثرة ولا قوة قيد، مع انهم كانوا مجموعات يعني لم يكونوا متمكنين التمكن القوي جدا في مجال الحرب مع القوات النظامية الكسروية او القيصرية، ودي كانت قوات نظامية وكانت جيوش مسلحة باعظم ما تكون الاسلحة في ذلك الزمان. اما العرب فلم يكونوا بهذه المثابة، وانما لم يكونوا منضمين لجيوش نظامية، ومع ذلك يخرجون لمقاتلة هؤلاء وينتصرون عليهم. مع ذلك ان هؤلاء ربوا تربية على اعلى مستوى، مش كده؟ تربية ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه ربه سبحانه وتعالى، ولتصنع على عينه. يقول اما المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وللاسلام دولة، امروا بالقتال مطلقا مطلقا بقى، مش قتال من يقاتل، فاذا انطلقت اشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوا ما احصرهم وقعدوا لهم كل مرضى الى اخره، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. سورة ايه؟ التوبة. قال فامر الله بالقتال مطلقا، فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعداد، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، غزو بدر واحد والخندق وهكذا، حتى جاء الفتح ودخل الناس في دين الله افواجا، ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام والاسلام محصور في جزيرة العرب، ثم حصلت الردة فقاتلهم ابو بكر. شوف كل مراحل الجهاد تعمل، حتى قتال المرتدين، حتى قتال البغاة، علشان احنا ما نبقاش محتاجين لحد. كله قد مش نصوصه بس، وانما تطبيقات عمليه، تطبيقات عمليه للجهاد في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام بمراحله الاربعه، بمراحله الاربعه. وقتال الرده في اول عهد ابي بكر الصديق، قتال المرتدين، وقتال البغاة في عهد علي بن ابي طالب، مش كده ولا لا؟ يقول ثم حصلت الرده فقاتلوا ابو بكر، فلما فرغ منهم شرع في الجهاد للكفار، تجيش الجيوش لقتال فارس والروم، وتوفي ثم جاء عمر فوصل الفتوح حتى اسقط دولة كسرى وقيصر، ونشر الدين وصارت سيطرتهم على جميع الارض مشارقها ومغاربها. هذا هو القتال في الاسلام. فيقول الشيخ ابن الفوزان ومن ينظم القتال ويقوده؟ هو الامام، فنحن نتبع الامام، فان امرنا بالغزو نغزو، ولا نغزو بغير ابن الامام، فهذا لا يجوز. الجماعات التي تغزو بدون امام ممكن، معنى ذلك انهم على غير منهج اهل السنة والجماعة، فهذا لا يجوز، لانه من صلاحيات الامام. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، اللي بيامركم انه بيستنفر الناس مين؟ الامام. فالقتال من صلاحيات الامام، فاذا استنفر الناس للقتال وجب على كل من اطاق حمل السلاح، ولا يشترط في الامام الذي يقيم الحج والجهاد ان يكون غير عاصم، فقد يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات. ولذلك الامام ابن القيم ترجم في كتاب الجهاد في البخاري، ترجم بقوله ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الايه؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعله ده ترجمة، جعل الحديث ترجمة. قال لكن ما دام انه لم يخرج من الاسلام الحاكم فيجب الجهاد والحج معه، وصلاحه وقوته للمسلمين، وفساد على نفسه. اما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين، كذلك الصلاة، فان اصاب كنا معه، وان اخطأ فنتجنب اساءته، لكن لا نحرص ونشق عصا الطاعة. هذا مذهب اهل السنة والجماعة، وعليه تقوم مصالح المسلمين. اما اهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الامر وهذا مذهب الخوارج ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب. وبهذا انتهى كلام الشيخ الفوزان رحمة الله عليه، وانتهى كلامنا في هذا الدرس، ونكتفي بهذا القدر، وبه ننهي الكلام في باب الإمامة لنستقبل الكلام في الإيمان بالملائكة من الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. كلام الإمام ابن القيم عن الجهاد في كتاب زاد المعاد، في كتاب زاد المعاد، في سؤال بيقول نريد، يعني يريد مني السؤال تأليف كتاب المتشابهات كلها ثم تفسيرها، وبان الفرق بين المتشابهات وأختها. ده يقصد المتشابهات اللي مش المتشابه العكس المحكم، ده يقصد المتشابهات اللي هي ايه؟ اللي شكل بعضها، الآيات اللي شبه ايه؟ شبه بعضها، يقصد هذا. والله أمر جميل، يعني لو فرغ له طالب علم يعني يجمع هذا الكلام من المتناسب من أقوال المفسرين يبقى أمر طيب. يقول البعض، يقول البعض أثر ابن عباس كفر دون كفر لم يثبت عنه من ناحية الرواية، فهل هذا الكلام صحيح؟ أثبته الأئمة كلهم. الإمام أحمد بن حنبل يقول به، والإمام ابن عثيمين له تهكم على من يضاعف هذا الأثر، ذكرناه في كلامنا في الحكم بغير ما أنزل الله يراجعه من يراجعه، وهو موجود في تعليق الشيخ ابن عثيمين، تعليقه على فتوى الشيخ الألباني. الشيخ الألباني ليه رسالة نفيسة احنا عاملينها على الموقع عندي، وعلى تعليق ابن عثيمين وتعليق ابن باز رحمة الله على الجميع. الأخ اللي بيسأل بيان الأدلة على اشتراط الإمام للحج والجهاد، ذكرنا دليلا، وهناك أدلة موجودة في كتب السنة، ارجعوا إلى المجال طبعا لا يتسع. الأخذ أي شعر من الوجه يعد نمصا؟ لا، الأخذ الذي يعني يترجح لدي أن النمص لا يكون إلا ترقيق الحواجب، أما لو كان للمرأة شارب شنب أو لحية فأزالت هذا، هذا ليس من النمص وليس من تغيير خلق الله، هذا هو الراجح إن شاء الله، وبه تفتي اللجنة الدائمة. الأخ بيسأل بقول درس التفسير يوم الجمعة القادمة هل هو متصل أم لا؟ لا إن شاء الله متصل، أصل الجمعة القادمة دي جمعة الشريعة، فما ينفعش نوقف درس الشريعة، درس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى نلغيه عشان جمعة تطبيق الشريعة؟ ده احنا المفروض احنا بنطبق كده الشريعة، مش كده ولا ايه؟ ده احنا لو تركنا درس التفسير يبقى احنا ضد الوقفة بتاع يوم الجمعة ولا ايه؟ لا، نترك الدرس ان شاء الله، احنا بنوقف الدرس في حالة واحدة لما بيكون فيه احتمالات بعض التصادمات الدموية، فبنخاف عليكم، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ يعني عشان بس اعرفكم الاسباب، لما بيكون في صدمات وبتوصل الصدمات لشارع محمد محمود والحاجات اللي كانت بتحصل، الفتنه دي التي نسال الله عز وجل يعني الا تعود للبلاد مره اخرى، وان يقيم الله عز وجل الفتن ما ظهر منها وما بطن. فطالما بيكون في صدمات فنحن بنخشى على الاخوه ان حد منهم يصيبه مكروه، يعني انتوا اغلى علينا من انه يصيبكم مكروه. لكن طالما وقفه من اجل تطبيق الشريعه هنطبق احنا الشريعه ان شاء الله هنا ونفسر كتاب الله تبارك وتعالى. هل يجوز ان نقول على الرئيس محمد مرسي امير المؤمنين؟ يا اخي هو امير للبلد وامير للمؤمنين وامير للمسلمين وحاكم للبلد ورئيس جمهوريه، بس اما تيجي تقول قول اللفظ اللي العرف ربنا اختار كل العفو وامر ايه؟ بالعرف. العرف الان ايه؟ مش عايزين نعمل زي بعض اخواننا اللي راح كتب نبايع حسن مبارك امير المؤمنين وخلى الناس كلها تتريق علينا. طبعا هذا يعني كلام ما وافقنا عليه، ما كناش موافقين عليه. لان الرجل رئيس دوله تيجي تقول امير المؤمنين ولا كل ارضى بهذا الكلام، ويقول لك لا انا رئيس كل المسلمين مؤمنين وكفار. ما بعض اخواننا للاسف بيحطوا نفسهم في مآزق وبيقولوا اشكال كلمات ما انزل الله بها من سلطان ولا كلفهم الله عز وجل. زي بعض اخواننا برضو اللي خرج يقول ايه؟ حسني مبارك كان يجب عليه انه يدور الانتخابات عشان اخواننا ما يوصلوش للسلطه. ايه الشيبه دي؟ ينفع الكلام ده؟ ايه دور؟ انا كراجل بقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم حاكم من الحكام او اذلل لحاكم من الحكام التزوير، حتى تزوير ينفع؟ مهما كان موقفنا من قصة الانتخابات مش معنى الكلام ده ان احنا بنوافق على النظام الديمقراطي، موقفنا منه واضح. لكن ما جيش انا زي اللي حاكم من الحكام واقول له ايه يبقى معنى كده لو انا كنت قريب من هذا الحاكم لو زي اللي هو الباطل. ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا، بالله عليكم اللي ما يحسنش الكلام بما يرضي الله يسكت. السكوت هيكون في هذه الحالة مش من ذهب، ده هيكون افضل من الذهب نفسه ولا ايه؟ اتقوا الله في ألسنتكم، ما تخلوش الناس تتهجم علينا. عاوزين لا نتكلم الا بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الائمة. لو الواحد فينا لا يحسن الكلام في مثل هذه الامور وباب السياسة الشرعية بقى انقل عن الاكابر حتى لا تتورط وتفتي فيما لا تحسن فتهلك وتهلك. نسأل الله السلامة. هل يجوز الكتابة في المصحف بكتابة المتشابهات او تصحيح خطأ في الدين؟ لا، وما دام معاك مصحف بتاع مراجعة وما شابه ذلك يجوز، طالما مصحف خاص بيك انت اللي بتكتب فيه وما شابه بتحفظ منه وبتراجع منه من الممكن ان تفعل فيه هذا ان شاء الله على الهامش. يعني ارجو الاجابة على السؤال الاتي وجزاكم الله خيرا. هل يجوز الشماتة في اهل الكفر دولة امريكا فيما حدث لهم من اعصار ساندي لما قاموا به في بلاد الاسلام؟ والله يا اخي انا ليا وجهة نظر. هذا الاعصار حينما يحدث في امريكا اهلك اناسا ولا لا؟ انا بزعل ان الناس دي ماتت قبل ان نوصل اليها كلمة الله تبارك وتعالى، لان احنا هدفنا واملنا ان يهتدي الناس، ليس املنا ان يهلك الناس. يعني انا اتمنى اسلام امريكا، لا اتمنى اهلاك امريكا. اتمنى اسلام الغرب، لا اتمنى اهلاك الغرب. واخدين بالكم ولا لا؟ انا اتمنى لهؤلاء في هداية. اما ان قضى الله عز وجل قضاء هذا الامر من الناحية القدرية، من الممكن ان كان قد ظلمك احد وافترى عليك ودمر بلادك، من الناحية القدرية من الممكن ان تفرح بفضل الله وبرحمته كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، يحمد رب العالمين عند هلاك الظالمين. ولكن احيانا بتحدث في مثل هذه الامور كما ترون ان يموت فيها مسلمين كمان. يعني انت فاكر ان امريكا لا يعيش فيها الا الكفار؟ بعدين هذه الامور لا يهلك فيها الا المعادين لك اللي هم المحاربين؟ ابدا. ده ممكن يكون بعض الناس اللي هم متعاطفين معاك وكان عندهم يعني في خير فيهم وبعض المسلمين. هذه الامور انا اتمنى للناس، اتمنى لهم الهداية لا اتمنى لهم الهلاك. انا اتكلم عن نفسي ولا غطي فترة في هذا الامر عنها، حتى يعني ربما اكون قد تقدمت بين يدي العلماء الاكابر ويكون بعض اهل العلم الكبار لهم وجهة، ولكن انا انظر للامر من زاوية اخرى وما اظن ان ديني يمنعني من ان انظر من هذه الزاوية ومن هذه الناحية. ولذلك هؤلاء المبتدع او الاخوة المخالفين لنا في المنهج انا اتمنى لهم، لا ادعو عليهم، انا اتمنى لهم ان يردهم الله عز وجل الى الحق ردا جميلا. اتمنى لهم باذن الله تعالى ان يهديهم الله عز وجل. واعلم ان كثيرا من الشباب الذين يسيرون خلفهم فيهم خير لو احسننا دعوتهم. نسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذلك. تم تعيين مسؤول عن احد الاقسام في العمل وارى كثيرا من المخالفات مثل التدخين وسماع الموسيقى ودخول متدربات كاشفات لرؤوسهن ولا يرتدين الحجاب ونصحتهم فقالوا حريه شخصيه. وقد علمت اثرا عن عمر ابن الخطاب يقول ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، وعن عثمان بن عفان. فقال لي ان امنع واضع حدا للمخالف واوقع جزاءات للمخالف بالرغم من لا مش هتقدر، مش هتقدر، لانك حتى لو اوقعت هذه المخالفات القانون يمنعك، وحتى لو كنت وزير واوقعت هذه المخالفات القضاء الاداري يلغيك، عشان برضه تعرف انك في دولة قانون وتحكم بالقانون، فلازم تبقى عارف ما هي دي الديمقراطية؟ دولة القانون وسيادة القانون. وفي بقى حاجات انا مش واخد بالي الخط مش واضح ولذلك اكتفي بهذا. في سؤال بيقول ما حكم من يطعن في الشيخ مقبل؟ الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، حكم من يطعن فيه؟ الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي امام من ائمه الهدى، امام من ائمه الهدى في هذا الزمان، والطعن فيه يطعن فيه يبقى يطعن في منهجه، صح؟ اللي يطعن فيه يطعن في منهجه، يبقى هذا الانسان مخالف لاهل السنه. ليه يطعن في الامام مقبل؟ يطعن في الشيخ الالباني، يطعن في الشيخ ابن باز، يطعن في الشيخ ابن عثيمين، يطعن في الشيخ عبد الرزاق عفيفي. لو كان احد يطعن في اللجنه الدائمه، خدوا بالكم، يبقى هذا امر خطير، مش كده ولا لا؟ لانه بيطعن فيها ليه؟ يبقى بيطعن، لا، انت لما تيجي تطعن بتطعن في الامام الالباني ليه؟ عشان لا يعجبك ايه؟ منهجه، مش كده ولا لا؟ لا يعجبك منهجه. طبعا في اللجنه الدائمه يبقى لا يعجبك منهجه. ولذلك احنا نعتبر اذا كان بعض اخواننا يقول لك الشيخ فلان شيخ محنه اولى من هؤلاء جميعا من اللجنه الدائمه برئاسه ابن باز وعبد الرزاق عفيف اللجنه القديمه. هؤلاء ائمه محنه، من طعن في اللجنه الدائمه فهو اولى بالطعن، فهو اولى بالطعن منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ فان كان الشيخ مقبل امام من ائمه الهدى فشيوخه شيوخ اللجنه الدائمه اولى بالامامه منه، صح؟ والشيخ الالباني اولى بالامامه منه لانه شيخ، وهكذا. فكل هؤلاء لا يجوز الطعن فيهم على الاطلاق، هذا ما ادين الله عز وجل به، وما نقل عني غير ذلك. يعني لو نقل عني اني مثلا اجيز الطعن في اي امام من ائمه الهدى فهذا كلام لا، يعني ليس بصحيح ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفر.